بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. إذن أمرين أريد أن أنبه عليهما. الأول منهما لتحضروا معكم في الحصة القادمة الكتاب الذي وزع عليكم وهو اعتقاد السلف لأبي عثمان الصابوني. نعم. الثاني منهما أن المعنيين بالاختبار يوم الأحد سوف يكون غدا إن شاء الله. معنيين باختبار يوم الأحد الذي أجلناه فأجله غد إن شاء الله تعالى.
سابعة.
الساعة السابعة. الساعة السابعة. نعم ونبدأ درسنا. نعم الكتاب يوم الأربعاء. الكتاب أقصد الحصة القادمة يعني مثل حصتنا هذه المعتادة. نعم أياك. عبد القادر ما معنى النكرة؟ نعم لغة هي المجهول. إذا لغة النكرة هي المجهول. نعم اصطلاحا إذا اصطلاحا هو كل اسم شاع في جنسه. نعم يحيى هل أعد التعريف لغة اصطلاحا؟ نعم على ماذا تستدل على هذا المعنى اللغوي؟ بماذا تستدل هذا المعنى اللغوي؟ هل لك عليه دليل؟ دليل نعم يشهد على أن النكرة بمعنى مجهول. نعم فعرفهم وهم له منكرون. إذن هذا نستطيع أن نستدل به على معناها اللغوي للنكرة. نعم واصطلاحا واصطلاحا عبد الرحمن هو كل اسم شاع في جنسه. شاع في جنسه وقلنا سواء كان هذا الجنس حمزة. إذن سواء كان هذا الجنس جنس حقيقي موجود نعم يشيع فيه وسواء كان غير موجود ولكننا نقدره نقدره. نعم هشام ما هو المقدر منه؟ إذن الشمس ليس منها إلا واحدة. يعني إذا أردنا أن ننظر في الشمس فالشمس التي تطلع وطلوعها علامة على النهار وهي كوكب نهار. نعم ليس إلا للشمس. لكن إذا قيل بأن الشمس هذه نكرة فإننا حتى نتمشى مع تعريفنا نقدر لها جنسا جنسا تشيع فينا. الحاج عدد المعارف. نعم إذن بدأ بالضمير عددها فقط اذكرها. ها ثم العلم نعم وليد الضمير ثم العلم نعم إنك مقصود بحق ليست في ترتيبنا. نعم ثم المحلى بالالف واللام. نعم هذه تقريبا. والمضاف الى واحده من هذه. إذن فهذه ترتيب المعارف، ترتيب المعارف. نعم وكل واحدة إن شاء الله سوف يأتي الكلام عليها. نعم هشام، ما معنى المعرفة ولماذا لم يعرفها بحد جامع مانع؟ نعم إذن التعريف عرفها بالعد، ما دام العد التعريف به ممكن فعرفها به، وكان التعريف به ربما أولى وأقوى من التعريف بالحد الجامع المانع. نعم ما هو الضمير واذكر أقسامه؟ عاد ما هو الضمير؟ كأن يقال لك عرف الضمير. إذن لغة قد يكون الضمير فعيل من الإضمار بمعنى الإخفاء أو الهزول كذلك، قد يطلق ويراد به الهزول. نعم فيقال يعني فلان ضامر، على كل ضامر يأتي من كل فج عميق، بمعنى ناقة هزيلة. نعم نعم لو قيل لك عبد الحليم ما مناسبة هذه المعاني للضمير الذي عندنا؟ إذن فيه معنى الهزال بمعنى أن حروفه قليلة، صح؟ إذن الضمير لما كانت حروفه قليلة فيصدق عليه معنى الضمير لغة. نعم وكذلك حتى بمعنى الخفاء سيف يصدق لا. إذن فالضمير كأنك يعني الشخص أضمر نفسه وذكر وجاء بالضمير بدلا عنه عن ذكر اسمه. نعم السؤال علل بعد أن تعين أيا من النكرة والمعرفة أصلا أو فرعا. معلش أعيد السؤال. هذه أسئلة قلت الأسئلة التي إذا ما ختمنا الكتاب سوف نجعلها اختبارا لانتقال كتاب قد. هذه الأسئلة مكتوبة ما فيها واحد يحاول أن يغش، مباشرة الأسئلة مكتوبة مكشوفة قبل الاختبار بكذا من شهر. نعم علل بعد أن تعين أيا من النكرة والمعرفة أصلا أو فرعا. نعم قلت علل بعد أن تعين أيا من النكرة والمعرفة أصلا أو فرعا. نعم السلام. ممكن السؤال فيه شيء من غموض؟ أسألك أبو غريب بعد أن تعين أيا منهما أصل أو فرع، ما هو الأصل منهما؟ المعرفة هي الأصل والنكرة هي الفرع. نعم طيب هذا هو الجواب الصحيح. إذن النكرة هي الأصل والمعرفة هي الفرع. علل بعد هذا. علل بمعنى أذكر ما علة كون النكرة هي الأصل. نعم نعم تقصد به هذا تعليل لماذا؟ هذا ليس تعليل، سعيد. إذن النكرة نعم أحسنت. إذن هذا هو الجواب، هذا هو الجواب التام تقريبا، أن النكرة لما كانت لما كانت لا تحتاج إلى قرينة، لأنها مستغنية مستغنية عن القرينة، بينما المعرفة حتى تكون معرفة لا بد لها من قرينة، لا بد لها من قرينة تفيد أنها معرفة، ولذلك فهي ما دامت تحتاج فهي فرع عما لا يحتاج وهو النكرة. سؤال كذلك، ما هو واعلم ما هو عفوا ما هي مواضع استتار الضمير وجوبا، وهل يستتر غير المرفوع؟ ما هي مواضع استتار الضمير وجوبا؟ إذن ضمير المتكلم نعم نعم لا أذكر فقط التي الأفعال، الأفعال التي عندنا نعم قبل أن تخرج إلى مواضع أخرى. نعم إذن عندك ما الفعل الموجه للمفرد المذكر، مثال قم افعل اخرج ادخل نعم إلى آخره. نعم إذن فهذا الموضع الأول. الموضع الثاني الفعل المضارع المبدوء بهمزة المتكلم نعم، مثاله أكتب أخرج أذهب إلى آخره. نعم ثاني ثالثا المواضع استتار الضمير وجوبا أيضا إذا المبدوء بتاء الخطاب مخاطب المفرد، تقول أنت تقوم تقوم نعم، ثم ثم كذلك فعل المضارع المبدوء بنون المتكلمين نعم، تقول نقوم نخرج نعم. قلنا هناك مواضع رحمه الله، هناك مواضع يستتر فيها الضمير غير هذه، ولكن المشهور لكل حال في الأفعال هذه المذكورات، والتي جمع ابن مالك رحمه الله في قوله افعل نوافق افعل اوافق نغتبط إذ تشكر نعم نعم، يستتر الضمير في مواضع أخرى غير هذه. قلنا كأفعل التفضيل وكذلك اسم الفاعل في بعض أحواله المصدر نعم خلا وعدا كذلك يستتر فيها الضمير نعم. إذن فهناك مواضع غير هذه، ولكن عندما نذكر استتار الضمير وجوبا كثيرا ما نريد بذلك هذه الأفعال خصوصا. نعم نعم تم السؤال، وهل يستتر وهل يستتر غير المرفوع، وهل يستتر غير المرفوع الملك ما كنت معنا، كنت تجول بفكرك في أماكن. أظنك حتى السؤال لا تستحضره، حاول أن تحضره، حاول، إنما هي فقط كل المصالح التي تريد أن تقضيها والمشاكل التي تريد أن تحلها، عندك وقت طويل أكثر من هذه السويعة والافتتاح. ها؟ نعم إذن لا يستتر إلا لا يستتر إلا الضمير المرفوع فقط. إذن وأما المنصوب من الضمائر مثلا المنصوب لا يستتر وجوبا، إما أن يكون ظاهرا بارزا نعم، وإما محذوف محذوف نعم مباشرة محذوف، نقول ضمير محذوف مباشرة عادي. وما الفرق ربما تقول أين الفرق بين المحذوف والاستتار؟ نعم هناك فرق. عندما نقول محذوف معناه محذوف لا يلتفت إليه، لا يلتفت. بينما المستتر صح ومحذوف في النطق في الكلام، لا يوجد هناك لفظ يدل عليه، ولكنه ملتفت إليه، ملتفت إليه. والكلام كذلك إنما يستقيم ويتم بتقديره، بحيث إذا لم تقدره تجد أن كلامك يعني كأنه ناقص غير تام، بخلاف المنصوب. نعم، منصوب محذوف ولكن غير ملتفت إليه. نعم، وكنا توقفنا كذلك عند قوله نعم وليس في الضمائر، في الشرح، في شرح قطر الندى يقول وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع بخلاف المتصلة. هناك حكم على كل حال، ظننت بأن المؤلف رحمه الله لم يتطرق إليه، وهو كأنه مهم جدا. هذا الحكم هو أن ضمير الغيبة، ضمير الغيبة. وعندما قلنا أن الضمائر عندما عرفها تعريف نعم قال كل ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. أما المتكلم والمخاطب فإن مفسر الضمير هو نفس المتكلم إذا كان متكلما. إذا قلت مثلا أكتب، تقصد أنا أكتب، أنت الذي تتحدث، أنت الذي تكتب. أنا أكتب، أنا أقرأ، أنا أفعل كذا وكذا. أنت المتكلم بالكلام، أنت صاحب الضمير، ما يحتاج إلى مفسر أو مرجع. يسمى مفسر ويسمى مرجع الضمير، عبارة مترادفة. المخاطب هو الذي طبعا يخاطب ويوجه إليه الكلام ويكون مقصودا بالتوجه إليه. أنت عندما تقول لشخص مثلا خرجت، طبعا لا تقول خرجت وأنت ملتفت إلى جهة أخرى غير جهة المتكلم، لا يسوغ هذا. تقول خرجت، ولا يستقيم الكلام إلا بأن تتوجه إلى ذلك الذي تريده بكلامك وتسمعه، لأنه معني بخطابك، إلا أن يكون مما ممكن جدا يقع فيه ما يقع من الحرج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمتبرجات أن تلعن، فيقول لها عليك لعنة الله أو لعنك الله، هل يستوجب أنك تسمع خطابك؟ أو كقوله مثلا لمن رأى مبتلى الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك، هكذا هل لا بد أن تسمعه إياه؟ وإلا في الحق هو ذكر ودعاء يقال في ذلك المحل، لكن أقصد ما هو من إنشاءاتنا، ما هو من إنشاءاتنا. مثلا تقول لشخص قم، أنت كتبت، أنت ذهبت، هذا في الحق لا بد أن تتوجه إليه بخطابك لأنه معني بكلامك. نعم، إذن قلنا هذا المتكلم و المخاطب. ماذا بقي؟ الغائب. الغائب نعم، الغائب الذي هو شخص ليس له وجود، وإلا فإذا كان موجودا فإننا نخاطبه بالضمير. إذا الغائب والذي ليس موجود، ليس موجود يعني ليس حاضر معنا، ولكن لا بد أن يتقدم له ذكر في الكلام قبل، لا بد أن يتقدم له ذكر، إلا أن يكون معلوما بحيث يستغني عن المفسر، عن التفسير. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه اللي هو القرآن، لم يتقدم له ذكر، هذه أول صورة. إنا أنزلناه مستغنى عن التفسير، فالقرآن الكريم الضمير هو الهاء، ضمير غيبة صحيح، ولكنه عائد على معلوم يستغنى عن التفسير. إنا أنزلناه نعم، وأكثر ما يكون الضمير تقدم له ذكر لفظا وتقديرا، تقدم مفسر الضمير وتأخر الضمير، ضمير الغيبة، بحيث قال الله مثلا، قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه، إذن هذه الهاء تعود على ماذا؟ القمر، وقد تقدم ذكره. هذه الحالة العادية، وأكثر ما يكون الضمير هكذا، يعني الضمير لا بد، إذا وجدت ضمير غيبة لا تقول هذا ضمير غائب فقط وهكذا، لا بد أن تسأل نعم على ماذا يعود، من هو مفسر الضمير، من هو مرجع الضمير. نعم، فلا بد أن يتقدم في اللفظ، ويتقدم كذلك حتى في التقدير. نعم، ولكن أحيانا على كل حال قد يتقدم لفظه ويتأخر، نعم، ويتقدم لفظه وحقه التأخير، أو يتأخر وحقه التقديم، ونحو ذلك من أحوال نعم موجودة. بل ربما أحيانا يعود الضمير على ما تأخر ذكره لفظا. نعم، أمثلة موجودة كل حال، ولكنها ممكن تعذر وجودها. قال الله عز وجل قال وكل قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الهاء في ربه تعود على إبراهيم، وإبراهيم حقه التأخير، إذن هذا عود الضمير على ما حقه أن يتأخر رتبة ولكنه تقدم لفظا. هذه أحوال لابد كذلك أن نعيها، نعم نعرفها. ولربما كذلك قال كما أتى ربه موسى، كذلك كما أتى ربه موسى من الضمير تعلق بالمفعول به وهو عائد مع الفاعل، وهو عائد مع الفاعل، كم لا يختلف عن المثال هذا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، جزى ربه عنا عدي بن حاتم، جزاء الكلاب العاويات وقد فعل، جزى ربه عنا عدي بن حاتم، جزى ربه عنا عدي بن حاتم. إذن عدي مفعول به، والضمير في ربه لها يعود على عدي، وعدي متأخر لفظا ومتأخر حتى كذلك في التقدير، وعاد عليه الضمير متقدم عليه. إذن الأصل في الضمير أن يعود على متقدم، على ما سبق تقديمه أي ما ذكر متقدم في اللفظ وفي الرتبة، ثم بعد ذلك الضمير يعود عليه. هذه الحالة قلنا التي الأصل أن تكون، كما في قوله تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل. نعم، كذلك نعم نعم حتى توارى. هنا لم يذكر الضمير أصلا، هنا لم يذكر الضمير، هو مثل قوله إن أنزلناه في ليلة القدر، شبيه بها على كل حال، ولكن حتى توارت بالحجاب فيها ضمير مستتر، لكن الشمس المعنية هنا لم يتقدم على ذكر حتى توارت من استترت بالحجاب، ولم يتقدم. هذا يذكرون يخرج به بعض الأحوال أن الضمير أحيانا يعود على ما لم يسبق له ذكر، وهذا في الحقيقة ضمير غيبة مستتر. مثلنا لو شبه على كل حال إن أنزلناه، ولكن التعليل في إن أنزلناه يختلف، يقول أنه معلوم بحيث يستغني عن المفسر، نعم، ولكن حتى توارت موجودة حالات ولكنه نادرة قليلة جدا. كذلك مسألة مهمة جدا أيضا تتعلق بالضمير، أن ضمير الغيبة، إذن ضمير المتكلم ضمير المخاطب لا إشكال، ضمير الغيبة لو عاد على نكرة ماذا نقول فيها؟ هو معرفة أو نكرة؟ تقول مثلا التقيت برجل فضربته، الهاء تعود على رجل، والرجل نكرة، إذن الضمير العائد على نكرة ما حكمه؟ هل هو معرفة؟ هل هو معرفة أم نكرة؟ إذن قال كثير منهم أنه نكرة، العائد على النكرة نكرة من الضمائر بإطلاق، وقال بعضهم العائد عليها معرفة بإطلاق، ولكن ربما التفصيل يكون جيد، أنه لو عاد الضمير على نكرة جائز التنكير، جائز التنكير يكون معرفة، لكن لو عاد على نكرة واجب التنكير، واجب التنكير نعم يكون نكرة كذلك. بمعنى لو عاد الضمير مثلا على تمييز، التمييز لا يكون إلا نكرة، لو عاد الضمير على تمييز يكون الضمير العائد على التمييز نكرة، لأن التمييز نكرة وجوبا، لكن لو عاد على اسم جائز التنكير ليس واجب، مررت برجل فضربته مثلا، رجل مجرور، المجرور تقول مررت برجل، مررت بالرجل، نعم. وأما العائد على المعرفة فمعرفة، فمررت بالرجل ثم لقيته مرة أخرى بالرجل. إذن عائد على معرفة، لا شك أنه معرفة كذا كلام. هذه قلت مسألة مهمة جدا، والمؤلف رحمه الله لم يتعرض لها ربما كما قال، لأن الكتاب لا يحتمل مثل هذه المسألة. إذن توقفنا قلت عند قوله وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض. نعم لماذا كان الضمير أعرف المعارف بعد اسم الجلال؟ لماذا كان الضمير أعرف المعارف بعد اسم الجلال؟ على كل حال السؤال المفروض أنه تضمنه الكلام السابق من فروضه. هو أي واحد عندما يقول مثل لنفسي أظن جاوبنا عنه، عندما هو يعين نفسه بنفسه هل بقي ما هو أعرف من هذا؟ أنت قلت مثلا اعترفت عند القاضي قلت له أنا الذي ضربت فلان، اعترافي الأدلة، أنت عينت نفسك، واضح؟ لما زال طبعا الضمير بعد المتكلم، ضمير المخاطب، عندما تخاطب شخصا وتوجه إليه الخطاب بحيث هو يشعر بأنه لا يوجد اشتراك، وكلما قل الاشتراك هذا معنى قوة التعيين، كلما قل الاشتراك أو احتمال الاشتراك هذا هو التعيين، بخلاف ضمير الغيبة. ضمير الغيبة ربما كذلك يعني الأمر فيه ليس كمتكلم المخاطب، وذلك فكانت الضمائر يعني أعرف المعارف. لماذا؟ لأنها بالنسبة إلى ما يأتي بعدها أكثر تعيين منه، من أكثر تعيين من اسم الإشارة، أكثر تعيين من اسم الوصول، أكثر تعيين من معرف الأداة. نعم قال ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. نعم هذه قاعدة وحكم مهم من أحكام الضمير، أنه متى مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. إذن إذا أمكنك في الكلام أن تأتي بالضمير متصلا، والضمير على كل حال يذكر أن من مقاصد الإتيان بالضمير هو قصد الاختصار، ولا شك أن الضمير المتصل أخسر من المنفصل دائما. نعم إذن متى أمكن أن يؤتى بالمتصل؟ لأنه يتمشى مع المقصد، فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. فلا يجوز العدول عن المنفصل. قال لا تقول قام أنا، لا تقول الحمد لله، لا تقول على أن لا هنا ماذا؟ نافية. لا تقول قام أنا، وإنما قل بدلها قمت. نعم ولا أكرمت إياك، أكرمت إياك لتمكنك من أن تقول قمت. إذن قمت أخسر من قام أنا، إذن لا يجوز أن تقول قام أنا، ولا يجوز أن تقول أكرمت إياك، ولكن قل أكرمتك، أكرمتك. نعم بخلاف قولك ما قام إلا أنا وما أكرمت إلا إياك، فإن الاتصال هنا متعذر، لأن إلا مانعة منه، فلذلك جيء بالمنفصل، فلذلك جيء بالمنفصل. نجيب لماذا قال متعذر فيما قام إلا أنا؟ لماذا؟ إذن هذا ذكرناه. نعم الضمير المتصل هو الذي لا يقع في أول الكلام ولا يقع بعد إلا في حال اختيار. إذن لذلك فيتعذر أن نقول ما قام إلا ما تقول مثلا تأتي بضمير متصل ويتعذر، فيتعين هنا أن تأتي بالضمير منفصل. نعم. ما قام إلا أنا أردت حصر بمعنى ما قام أحد إلا أنت فقلتها، فلا بد لك إذن من هذا. قال وما أكرمت إلا إياك، فإن الاتصال هنا متعذر، متعذر لأن إلا مانعة منه، مانعة منه أي من الاتصال، إلا مانعة من الاتصال. نعم. فلذلك جيء بالمنفصل، يعني يتعين هنا أن يؤتى بالضمير المنفصل. نعم. ثم استثنيت، إذن معنى المؤلف رحمه الله يقول هذه القاعدة، القاعدة أنه متى أمكن الإتيان بالضمير متصلا لا يجوز الإتيان بالمنفصل، هذه القاعدة. نعم. استثناؤها قال ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصل، يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصل. الأولى، ضابط الأولى قال أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، نحو سلنيه وخلتكه، ويجوز أن تقول فيهما سلنيه وخلتك إياه. إذن يجوز لك أن تقول سلني إياه وخلتك إياه، مع أنه في الحق يجوز لك أن تقول سلنيه، يعني على القاعدة السابقة لو لم نراعي هذا الاستثناء لقلنا يلزم أن تقول سلنيه وتقول خلتكه مع الاتصال، ولكنه هذه من مستثنيات القاعدة، تقول نعم سلنيه وخلتكه، وتقول سلني إياه وخلتك إياه. ما هو ضابط هذه الحالة؟ في الحق ضابطه هو أنه كل ثاني ضميرين منصوبين، أولهما أخص والعامل فيهما غير ناسخ، يمكنك أن تذكر هكذا بهذا التدقيق. نعم. كل ثاني ضميرين منصوبين أولهما أخص والعامل فيهما غير ناسخ، حتى نخرج الحالة الثانية التي سوف نجد. نعم. إذن كل ثاني ضميرين، كل ثاني ضميرين، الثاني منهما ما هو؟ الهاء من سلنيه، والهاء كذلك من خلتكه، ثاني ضميرين منصوبين كلاهما منصوب، الياء المنصوب الأول من سلنيه والهاء المنصوب الثاني، المفعول الأول والمفعول الثاني، وكذلك خلته تنصب مفعولين، أولهما أخص، الياء بالنسبة لها أخص، أخص نقصد بها أعرف، والخصوصية هي المتكلم أولا ثم المخاطب ثم الغائب، هكذا الخصوصية تترتب هذا الترتيب. إذا الأول منهما أخص اللي هو الياء، أخص طبعا ضمير المتكلم أخص من ضمير الغائب، والعامل فيهما غير ناسخ، سلنيه أمر من سأل، أمر من سأل، نعم، وخلتكه أمر من خال، خال، نعم، خلت ماضي، عفوا ماضي خال، ماضي خال. إذن والفعلين طبعا ليسا ناسخين وينصبان من فعلين اثنين، هذا هو الذي يمكن أن نختصر به هذا الضابط، كل ثاني ضميرين منصوبين أولهما أخص والعامل فيهما غير ناسخ، يجوز لك فيهما أنك تفصل أو تصل. ممكن تعدى من نواسخ، نعم، خالة ذكرناها، نحن أخواضنا، ولكن هناك أن يذكرها، صح، من أخواضنا، ولكن هكذا يذكرون هذا الضابط، لعله خالة إذا كان لها وجهان ممكن. نعم في سألة، ولكن خالة حكمها ما واحد. معليش لذلك نراجعه. نعم ها؟ لا نحن في الحقيقة كان نريد أن نخرجها من هذه الصورة، نريد أن نخرجها تذكر في الضابط الثاني. نعم الناسخ قلنا سوف نذكره هذه الآن كلام قلنا العامل فيما غير ناسخ، واستشكاله قال خالة معدودة في النواسخ، وإن كان في حق يعني خالة وظن معدودة من النواسخ يعني تنصب مفعولين اثنين أصل مبتدأ وخبر، لكن سني وأعطى ونحو ذلك من أفعال أخرى تنصب مفعولين اثنين نعم ولكنها ليست ناسخة. نعم لكن هنا ربما فقط جوابنا على استشكال فقط. قال وإن نعم ها نعم وهذا معنى النواسخ، معنى النواسخ أنها تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر. قال كذلك ناسخ تدخل على مبتدأ وخبر تصيرهما مفعولين لها. قال وإنما قلنا إن الضمير الأول في ذلك أعرف، لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. إذن هذا توضيح فقط لقوله أعرف، أولهما أعرف وعبرت بأخص. نعم إذن قال وإنما قلنا أن الضمير الأول في ذلك أعرف، لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. نعم قال وضابط الثانية، وضابط الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان، أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها سواء كان مسبوقا بضمير أم لا. إذن هذا هو الضابط الحالة الثانية التي يجوز في الضمير أن ينفصل مع إمكان أن يؤتى به متصلا. ونحن قلنا القاعدة أنه إذا أمكن الإتيان به متصلا لا يجوز الإتيان به منفصلا. هذا هو الذي عبر عنه ابن مالك فقال في اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. وفي اختيار، اختيار منها في حالة يعني اختيار ليس في حالة الضرورة والشأن، لا يجيء المنفصل هذه القاعدة وهذا هو استثناؤها. الاستثناء الثاني هو ما هو مضبوط بهذا الضابط، قال أن يكون الضمير خبرا، ضمير خبر خبرا لكان أو إحدى أخواتها، أخواتها التي عددها كم؟ 13. نعم قال أو إحدى أخواتها سواء كان مسبوقا بضمير أو لا. إذن سياني في ذلك إذا كان مسبوقا بضمير أو كان مسبوقا باسم ظاهر يجوز في هذا الضمير الذي هو خبر كان أن تفصله أو أن توصله، مع أن إمكان اتصاله ممكن، وما إذا كان غير ممكن لا كلام. قال فالأول، الأول وهو ما كان مسبوقا بضمير، هكذا الملك مسبوقا بضمير في الأول نحو الصديق كنته، الصديق كنته. إذن التاء هذه هي التي سبقت لها، التاء هي اسم كان نعم، والها هي خبر كان. يجوز لك أن تقول هنا كنت إياه مع إمكان كنته، والقاعدة تقول أنه تأمك الاتصال لا يجوز الاتيان بمنفصلة باستثناء هذه الصور. والثاني أي مسبوقا ب مسبوق باسم ظاهر غير مسبوق بضمير. نعم. قال والثاني نحو الصديق كانه زيد. الصديق كانه زيد. إذن نقول في هذه الصورة تستطيع أن تقول كان إياه. كان إياه. نعم. والصديق على أساس أنها مبتدأ، في كان ضمير يعود على الصديق منها، ثم الهاء تعود هي الخبر. نعم. بحيث يمكنك أن تقول الصديق كان زيد إياه. وهنا كذلك نتذكر أننا نقول إياه على أساس أنها ضمير ماذا؟ نصب، فوقع في محل نصب. لما كانت كان اسمها مرفوع وخبرها منصوب، فوقعت إياه الضمير في محل النصب. قال يجوز لك أن تقول فيهما كنت إياه. كنت إياه. أو تقول كذلك عفوا كنت. كنت إياه الصديق. كنت إياه. ويجوز أن تقول كنته كما تقدم. ويجوز أن تقول كذلك كان. نعم. كان إياه زيد هكذا بالفصل. أو تقول كما قال سابقا كانه. كانه زيد. إذن يجوز فيهما الفصل والوصل. نعم. 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 زيد. لا 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 يعني المهم هو مرتبته التقريب. رتبته التقريب عالي. نعم. ويعنينا كذلك أن كانه الضمير ليس منفصلا متصلا. هذا الضمير الذي هو في كانه متصل لا يقال له منفصل. وعندما كان إياه نقول منفصل. نعم. نعم. ماذا؟ نعم. الصديق. نعم. فسر الضمير الصديق كانه زيد. الهاء تعود على الصديق ولا تعود على زيد. نعم. ثم قال واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن الفعل قلبيا نحو سلنيه وأعطنيه. واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن الفعل قلبيا. نعم. نحو سلنيه وأعطنيه. يعني بمعنى أن تقول مثلا في خلتكه أرجح. عفوا في سلني. سلني. سلنيه أرجح من قولك سلني إياه. لماذا؟ لأنه بالحق لما كان هذا الفعل الذي هو سأل الأصل في معموليه أنهما لم يكونا كما هو قبل التركيب، كما بالنسبة لي خلتكه أفعال قلبية كانت قبل دخول الفعل خال عليهما، كان الأصل أنهما مستقلين عنه المفعول الأول المفعول الثاني. لكن في سلنه يختلف الأمر، يعني أفعال خال دخل على الجملة الإسمية المتكونة مبتدأ وخبر، كان أصلهما منفصلين، كان أصلهما منفصلين، فدخلت عليهما خالة. لكن سأل ليس الأمر كذلك، لا يقال دخلت عليهما، بخلاف خالة دخلت على ما كان أصلا منفصلين. تقول مثلا خلت زيدا كريما، كان أصلها زيد كريم، فهما منفصلين قطعا، ثم دخلت عليهما خلت. فالأصل أنه لا مانع من أن يبقيان على انفصالهما كما كان قبل دخول خلق. وهذا كلام لا يصلح، هذا هي حجة من ربما حتى قال يجوز أو ربما لا يجوز أصلا الانفصال فيما كان من الأفعال القلبية. نعم 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 إذا لم يكن فرق نعم كان يقصد خالق. يقصد خالنا بمعنى نعم قال ولذلك قال واتفقوا على أن الوصل أرجح بمعنى سنيه أرجح من سنيه إذا لم يكن الفعل قلبيا كسنيه وأعطني. وأما خلتكه خلتكه ليس هناك أرجحية بل ربما يكونان متساويين هذا معبر عنه كذلك الألفية قال وصل أوصل ها أسليه وما أشبهه في كنته الخلف ترى كذاك خلتنيه واتصال أختار غيري اختار الانفصال. نعم اختصر المسألة هنا في الأشياء. نعم وياك لو أعدت ماذا التعليل. نعم نعم قلنا أن الأصل الأصل في ما دخل عليه فعل الناسخ كخالة وغيرها وأخواتها الأصل في الجملة الإسمية أن يكون الاسم مفصول عن الخبر لا يوجد اسم مبتدأ مع خبره متصلا مبتدأ متصل مع خبره إذا الأصل فيهما الانفصال ثم بعد ذلك دخلت عليهما الفعل القلبي وكان الثاني مثل منهما ضميرا فالذي قال اختار الانفصال قال باعتبار الأصل أنهما منفصلين إذا يبقيان على الانفصال فهذا هو الذي قوى وجه الانفصال فيه. هذا التعليل لا يصلح مع سأل سأل نقول أنهما كان أصلهما مبتدأ وخبر ثم دخل عليهما فعل سأل لا لا يصلح هذا الكلام. هذا التعليل سأل مباشرة فعل له فعل لهم فعلين اثنين. نعم إذا قلت الذي رجح كون سأل الأفضل فيها الاتصال بدل الانفصال ويقويه القاعدة التي تقدمت. نعم بينما هذا الترجيح لا يصلح في أفعال القلوب لأنها ناسخة ناسخة دخلت على جملة اسمية متكونة مبتدأ وخبر والأصل في المبتدأ والخبر يكون منفصلين فدخلت عليهما فكيف يتأتى ترجيح الاتصال فيها. نعم قال ولذلك لم يأتي التنزيل إلا به أقصد به بي الوصل قال لم يأتي التنزيل إلا به كقوله تعالى أنلزمكموها إن يسألكموها فسيكفيكهم الله. إذن هذه كلها أفعال غير قلبية ولكن تنصب مفعولين أنلزمكموها من ألزم. نعم أنلزمكم الكاف هي المفعول الأول والها هي المفعول الثاني الميم هي ميم الجمع والواو هي وصلة فقط ليست ضمير الواو أنلزمكم ها هذه الواو إنما هي إشباع حتى لا تتصل بميم الجمع بالها الضمير. إذا الواو هذه ربما بعضكم قد يتوهم أنها ضمير ليس ضمير وإنما هي مجرد وصلة وكذلك في أين يسألكموها أيضا ربما قرئ أن يلزمكموها بإسكان الميم خوفا من توالي عدد من المتحركات أن يلزمكموها. نعم إذن قال في القرآن الكريم لم يأتي إلا الاتصال إن يسألكموها كذلك نقول وهذه إنما هي وصلة فقط هذه الوصلة حتى أنكم أحيانا تجد لها حكم قراءة وش مثلا سواء عليه سواء عليهم أنذرتهم سواء عليهم أن تجد مثل واو صغيرة بعد الميم واو صغيرة وعليها مد هكذا تجدنا في الرسم واو صغيرة وعليها مد لأجل أنها تمد نعم لأجل وقوع السبب بعدها والهمزة قال إن يسألكموها، كذلك الكاف مفعول الأول لسأل، والهاء مفعول الثاني. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم، يكفي هو الفعل، الكاف ينفع الأول، الهاء ينفع الثاني. إذن في غير القرآن الكريم لو أنه فصل لقول يكفيك إياهم، يسألكم إياه إياها، أنلزمكم إياها. نعم. قال واختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا نحو خلتكه وظننتكه، وفي باب كان نحو كنته وكانه زيد. إذن هذا فيه الخلاف، هل فيه الوصل أم الفصل؟ فقال الجمهور الفصل أرجح، الفصل أرجح فيهن، أي في الأفعال القلبية، مع الأفعال القلبية. قال واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل، الوصل في كان، واختلف رأيه في الأفعال القلبية، فتارة وافق الجمهور وتارة خالفهم. ولا بأس أن ندخل للعلم أيضا. نعم فضل. نعم ماذا ما في السؤال؟ طيب
شيخنا، في علة فصل ما فيما كان قلبيا،
نعم،
يعني ما هي العلة في
العلة التي ذكرتها سابقا؟ قلت أن الأفعال القلبية ناسخة، ومعنى ناسخة أنها تدخل على الجملة الإسمية المتكونة من مبتدأ وخبر، فنسخت إعرابها، كانت تعرب مبتدأ وخبر صارت تعرب مفعولين لها. والأصل في هذه الجملة المنسوخة أن المبتدأ والخبر كان منفصلا، المبتدأ كان منفصلا، فهل هذا الحكم هو أيضا الذي هو الانفصال أيضا ينسخ؟ لا، وإنما رجح بعضهم أنه ربما الانفصال هو الراجح فيه باعتبار أصله. نعم. وبعضهم لم يرجحوا سوى بينهما الفصل والوصل. نعم. قال واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في كان. إذن في كان تقول كنته. نعم. واختلف رأيه في الأفعال القلبية، فتارة وافق الجمهور بمعنى قال بالوصل، وتارة بالفصل. نعم. وتارة خالفهم. نعم. إذن من المعارف كذلك العلم، من المعارف العلم. قال رحمه الله ثم العلم وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا، أو لقب كزين العابدين وقفة، أو كنية كأبي عمرو وأم عمرو. ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا كسعيد كرزين. إذن هذا هو المرتبة الثانية من المعارف العلم. إذن عرفنا الضمير بأقسامه وتفاصيله وبعض أحكامه. نعم. هذا هو الذي تقدم الضمير، قلنا ويسمى عند الكوفيين الكناية والمكني. هذا إذن العلم، والعلم من المعارف أيضا، وهذه هي رتبته. نعم. رتبته بعد الضمير. والمؤلف رحمه الله في الشرح قال الثاني من أنواع المعارف العلم، وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه. ولكن نحب كذلك أن نعرفه تعريفا لغويا، وننطلق معه في هذا التعريف الاصطلاحي. العلم قالوا لغة هو يطلق ويراد به الجبل أحيانا، كما قالت خنساء رضي الله عنها: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وإن صخرا أخوها يعني ترثيه، لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، يشبه المدح مع أنه رثاء. إذن وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم. إذن تقول ومن قول الله عز وجل: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. نعم، الجوار على السفن الجاريات. نعم، وله الجوار، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. نعم، إذن كالأعلام جمع علم، والعلم يطلق ويراد به كذلك الجبل. نعم، إذن وهنا الجبل العلم حق المراد به ما يعين مسماه مطلقا، ما يعين مسماه مطلقا بلا قيد، هو الذي يسمى العلم، هو الذي يسمى العلم. نعم، قال: وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشباهه. نعم، قال: وما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشباهه. إذن علق بمعنى تقريبا كأنه يريد به سمي على شيء بعينه. ها ها
ماذا؟
ما علق طبعا ما مصولي. إذن ما علق على شيء بعينه، يعني كل على كلمة شيء وموجود ونحوها مستنكر ذكرها في الحدود. الحدود يعني كلما ابتعدت عنها عن العموم والتعميمات فأفضل. قال: ما علق على شيء بعينه. لذلك ابن مالك قال في تعريف العلم، قال: اسم يعين المسمى مطلقا، هكذا قال، اسم يعين المسمى مطلقا علمه، فيكون كأنه عرف العلم، تعريف جيد ودقيق. نعم، قال: وما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه. إذن بعينه ولا يتناول، لا يتناول هذا التعليق ما عدا ذلك المسمى. نعم، هذا هو العلم. إذن يعين مسماه مطلقا، كلمة مطلقا معناها بلا قيد. نحن بالنسبة للضمير كنا نقيد مثلا أن يكون المتكلم بالضمير يكون هو المتكلم، هذا قيد، لا يستطيع ضمير المتكلم يتكلم به غيره، والمخاطب لا بد يكون الشخص الذي يوجه الخطاب، والغائب لا بد أن نشترط فيه أن يكون غير موجود غير حاضر، هذا قيد معنوي نذكره في الضمير، ولا يكون الضمير إلا به كذلك. وكذلك سوف نذكر في الإشارة قيدها في المعرف بأل قيده. وأما العلم فليس له قيد، إذا قلت زيد هذا اسم لفلان من الناس غائب حاضر حتى ميت، نعم إلى آخر ذلك من أحواله، يكون هذا علما عليه، يعينه، يعين من سمي به سواء كان اسما أو كنية أو لقبا كما سئت. وإن كان أكثر ما تستعمل الإعلام في الأناس وما يألفون، وما يألفون معناها ما هو محيط بهم من حيوانات، أحيانا حتى الحيوانات يسمونها، العرب قديما كانوا يسمون حيوانات، سيما الحيوانات مثلا ما منهم الشاة التي تحلب التي يحلبونها يعطونها أسامي، والإبل كذلك التي يحلبونها، الحصان الذي يركبه يعطيه اسم. نعم، بل ربما حتى بعض ما هو من أدواته التي يستعملها كالسيف مثلا وكذا يعطيه اسم. نعم، بحيث إذا يعني طلب الإتيان به لا يؤتى به إلا لذلك المسمى بذلك الاسم. قال: وينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة.
إذن قلنا دائما التقاسيم الاعتبارية هذه يعني ليست كالتقاسيم الحقيقية التي تكون من رأس القسمة، لكن التقاسيم الاعتبارية إنما هي باعتبار كذا وباعتبار كذا، فقد ترى أحيانا يجتمع لك في مرة ما كنت سابقا قسمته، نعم، لكن التقاسيم الحقيقي يقسم الشيء لا يجتمع معه في أي بأي حال من الأحوال. قال وينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة، فينقسم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه إلى قسمين، علم شخص وعلم جنس، بمعنى علم الشخص يتشخص وعلم الجنس لا يتشخص. فالأول مقصود بما يتشخص مسماه، فالأول كزيد وعمر. نحن إذا مثلا شخص قلنا أين هو، ها، ومثلا عبد الرحمن المريد أين هو، غائب غائب غائب، عبد الله قالوا أين هو، غائب. إذن عندما نقول غائب طبعا نقولها لشخص نعرف من هو، ممكن تأكدين بأنه غائب، نعم، ولا يحتاج إلى أن نبحث هل هو موجود لنا، وربما نتوهم كذلك، ولكن المهم فقط أطلقنا هذا الاسم على شخص بحيث حكمنا عليه بغياب أو بحضور لأجل أنه هو المسمى والمسؤول عنه، نعم. إذن فهذا هو الذي يسمى العلم، هذا هو الذي يسمى العلم. إذن يعين مسماه مطلقا بلا قيد، لا قيد لفظي كما سوف يأتينا في الإضافة مثلا والمعرف بالألف واللام، ولا قيد معنوي كما رأينا في الضمير واسم الإشارة، ليس هناك شيء من القيود، يقال لمسمى به علم. إذن ولكن هذا العلم قسمه تقسيما قلنا اعتباريا من حيث تشخص مسماه وعدم تشخصه. فإذا قلت زيد، زيد هذا اسم لشخص تشخص هو نفسه في الذهن رغم غيابه، وإذا حضر نقول أين زيد، فربما يرفع أصبعه أو تشار إليه بالأصابع إن هذا هو فلان مسمى بهذا الاسم، نعم. إذن قال والثاني كأسامة للأسد، أسامة هذا اسم علم لكنه ليس علم شخص، ليس علم شخص، علم جنس، جنس بكامله كل أفراده يسمى الواحد منهم ماذا؟ أسامة. ومن ثم ربما بعض الناس قد يقول ما الفرق بين علم الجنس والنكرة، علم الجنس والنكرة، نعم، قد يقول ما الفرق بينهم، ما دام علم الجنس اسم أسامة لا يشخص لنا واحد من أفراد هذا الجنس، لا، هو علم على الجنس بكامله، علم على الجنس بكامله. أسامة كل أسد يسمى أسامة، فرد من أفراد الأسود يسمى أسامة، نعم. إذن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما من حيث نقول من حيث المعنى لا فرق، لا فرق بين عالم الجنس وعالم الشخص، ما دام عفوا لا فرق بين عالم الجنس والنكرة من حيث المعنى. ما معنى من حيث المعنى؟ أن إذا قلت أسد الذي هو نكرة، نعم نقول نكرة، لا فرق بينه وبين أسامة من حيث المعنى، أن أسد يطلق على واحد من أفراد الأسود وأسامة كذلك، لكن من حيث اللفظ كاين فرق في العربية، كاين فرق، أن أسامة ما دام سميناه علم فهو علم، علم، وما دام علم فهو من المعارف، إذن كل ما نشترط له المعرفة ها يدخل في ذلك أسامة ولو أنه من حيث المعنى نكرة. فإذا قلنا مثلا لا يبتدئ إلا بالمعرفة يمكنك أن تبتدئ بأسامة، قال الحال صاحبها لا يكون إلا معرفة، يمكنك أن تأتي بالحال من أسامة، لا يقال بأن هذا في المعنى نكرة، نقول أن العبرة باللفظ. كثير ما في العربية تكون العبرة باللفظ لا بالمعنى. رأينا هذا ربما مثلا في طلحة. طلحة نقول مؤنث ولا مذكر؟ لفظه مؤنث، رغم أن المعنى يعني الذي يسمى به الاسم مذكر. نعم، هذا من ذلك. نعم، قال والثاني كأسامة للأسد، يعني علم على الأسد. نعم، قال وثعالة للثعلب. وثعالة للثعلب، إذن ثعالة اسم يطلق على الثعلب. كذلك كأسامة وذؤالة كذلك يطلق على الذئب. العرب كانت تسمي الذئب بهذا العلم، ولها على كل حال أعلام أخرى غير هذه التي ذكر المؤلف رحمه. قال فإن كل من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس، أجناس الذئاب، أجناس الأسود، أجناس الثعالة. كل واحد من يصدق عليه ذؤالة. نعم، قال فإن كل من هذه الألفاظ يصدق عليه كل واحد من أفراد هذه الأجناس. تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا، وكذلك البواقي. ويجوز أن تطلق بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو، فتقول أسامة أشجع. عندما تقول أسامة أشجع ماذا تقصد؟ هل تقصد فرد من الأفراد معين كما هو بالنسبة لعلم الشخص؟ لا، وإنما تقصد حقيقة الأسد في أي فرد من أفراده وجدت حقيقته، يعني أشجع من ثعالة. استحضر حقيقته في ذهنك وتنطق، ليس لازم أن يكون شخصا أمامك. نعم، ولا أن تكون يعني، إذن هذا يعني يصلح أن تقول مثلا وتتكلم بما هو معروف مثلا حقيقة الأسد. قال أسامة أشجع من فعالة، يجوز لك أن تقول هذا الكلام وأنت لا تقصد طبعا واحدا من الأسود ولا واحدا من الثعالة. قال كما تقول الأسد، الأسد أشجع من الثعلب، لا فرق، أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة. نعم، قد يتوقف واحد مثلا يقول الحقيقة، المقصود بالحقيقة هنا الحقيقة. نعم، المقصود بالحقيقة معناها يعني عندما نقول نحن الأسد ماذا نتصور؟ نتصور حيوان تأتينا كل مواصفاته التي يعني نعرفها عنه، ولكن لا نستحضر أسد مريض أو في فراش الموت. هنا ممكن حق الأسد لا توجد فيه، أسد مثلا مريض، ولا أسد مثلا مقطوع الأرجل، ولا أسد مثلا يعني حق الأسد لا توجد فيه لأجل سبب ما. لا نقصد هذا، وإنما نقصد حقيقة الأسد معناها صفاته المجتمعة في هذا الحيوان. عندما يعني تكون مجتمعة فيه بكاملها نقول نعم الأسد، أو نقول مثلا أسامة أشجع من ثعالة. نعم، قال ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب، لا تقول لمن بينك وبينه عهدا في أسد خاص ما فعل أسامة. نعم، لا يجوز أن تطلق على شخص غائب، على شخص أي من أفراد الأسود، لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص ما فعل أسامة. معنى ذلك الأسد الخاص الذي ممكن بينك وبينه عهد تعرفه، ربما التقى به وكذا وكذا، وتقول ما فعل أسامة، كأنك صيرته ماذا؟ كأنك صيرته علم شخص، كأنك صيرته علم شخص. لا يقال إلا في علم الشخص، علم الشخص نعم تقول ما، تقول مثلا ما فعل زيد، ما فعل عمرو، لكن في علم الجنس لا يصلح أن تقول ما فعل أسامة. نعم، ماذا؟ لا يحل بأل، طبعا لا يحل بأل لأنه علم، كما لا نقول، لا نقول الزيد، ولا نقول مثلا المحمد. نعم، والتعريف بالعلمية أقوى من التعريف بالألف. قال وباعتبار ذاته، وباعتبار ذاته يقصد أنه تقسيم آخر أيضا اعتباري، تقسيم آخر اعتباري. قال وباعتبار ذاته، واضح الآن ماذا يريد؟ ها سياف واضح، باعتبار ذاته أي تقسيم آخر اعتباري، ولكن هذا التقسيم يرجع إلى ذات العلم. خرجنا من علم تقسيم علم الشخص وعلم الجنس، خرجنا منه، الآن تقسيم آخر للعلم، عدنا إلى الرأس، معناه إلى العنوان الكبير، وقسمنا تقسيم آخر اعتباريا. تقسيم اعتباري لا مانع أن تتعدد، تتعددنا. إذن باعتبار ذات العلم نقسمه إلى مفرد ومركب. العلم قد يكون مفردا وقد يكون ماذا؟ مركبا. قال فالمفرد كزيد وأسامة، كلمة مفردة، والمركب ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. مركب تركيب إضافة، مركب تركيب إضافة، إضافة معنى الثاني دائما محكوم عليه بأن يكون مجرورا، أن يكون ماذا؟ مجرورا بالإضافة. قال كعبد الله، وحكمه أن يعرب الأول من جزئيه بحسب العوامل الداخلة عليه، ويخفض الثاني بالإضافة دائما. إذن هذا المركب تركيب إضافة من المركبات، نعم معروف حتى في غير هذا الباب، هذا هو حكمه دائما. الأول هو الذي يعرب بحسب العامل، تقول جاء عبد الله، رأيت عبد الله، ومررت بعبد الله، لكن الله دائما يحكم عليها بأنها ماذا؟ بأنها مجرورة لما أضيفت إلى الأول. نعم عبد الله، عبد الله، عبد الله، هكذا. ومركب تركيب مزج، للعلم قد يكون مركب تركيب مزجي، لا مانع أن يكون العلم مركب مزج من المزج، والمزج هو الخلط، مزجي من مزج بمعنى خلط، يعني الثاني يدخل في الأول، حتى ربما لو لم تكن على علم مسبق قد لا تعرف منتهى الأول من الثاني. قال كبعلبك، بعلبك وسيبويه، بعلبك مركب من بعل وبك، وكذلك حكمه أن يكون نهاية الأول مفتوحة إلا إذا كان منتهٍ الأول، إذا كان آخره حرف علة ياء، كمعدي كرب، لا تقل معدي يكرب، معدي كرب. نعم هذا يسمى مركب تركيب مزجي. هذا المركب تركيب مزجي فيه تفصيل لعله الذي سيذكره. قال مركب تركيب مزج، مزج كبعل بك وسيبويه، وحكمه أن يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا كسائر الأسماء التي لا تنصرف. إذن هذا تقدم بعضه، بعض الكلام في الممنوع من الصرف، أن أحد العلل المانع من الصرف التركيب، فإذا كان هذا التركيب في عالم فقد اجتمعت له علتان، العالمية والتركيب، إذن فيمنع من الصرف، يمنع من الصرف. تقول بعل بك، بعل بك، بعل بك في حالة الرفع، في حالة النصب والجر بالفتحة، وفي حالة الرفع بالضمة من غير تنوين. نعم قال وحكم أن يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا كسائر الأسماء التي لا تنصرف. هذا إن لم يكن مختوما بويه، إن لم يكن مختوما بويه كبعلبك، فإن ختم بها بني على الكسر كسيبويه، كسيبويه. نعم. إذن هذا من الأسماء العجمية، أضيف هذه الإضافة التي هي ويه تضاف في الأسماء العجمية، كذا كأنهم في العرب يعني دحرجوها عن منع من الصرف إلى البناء، وهي أحط رتبة من منع من الصرف. نعم. قال ومركب تركيب إسناد، قسم الثالث. إذن العلم قد يكون مركب، قد يكون مفردا، قد يكون مركبا. المركب إما مركب تركيب إضافة أو تركيب مزج أو تركيب ماذا؟ إسناد. المركب تركيب مزج قلنا هذا هو حاله، المركب تركيب مزج هو أن يكون حاله كحال 15 أو 16. نحن عندما نذكر 15 نقول في 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 نقول أنه مركب تركيب 15، هكذا نقول في في المركبات. وهكذا كذلك في المركب تركيب إضافة يكون الثاني منزل من الأول منزلة من التنوين مما قبله. كذلك نقول في المركب تركيب إسناد، مركب تركيب إسناد، تركيب إسناد معنى كأنه جملة، جملة سمينا بها. وتعلمون كذلك أن العلم لا مانع أن تسمي من تسميه بأي اسم، ما كانش ضابط هناك مثلا في يتحكم في قال هذا لا يسمى به وهذا لا يصلح له، كما ترون مثلا الناس الآن يعني في باب الأسماء هذا والعالمية وأولادهم وبناتهم يسمون أسامي يعني غريبة جدا تسمع منها ما تسمع. نعم. فكذلك هكذا كانت العرب في تسمياتها. قال وحكمه مركب تركيب إسناد، إذن يمكن أن تسمي شخصا بجملة. قال كشاب قرناها، هذا اسم لشخص علم عليه يسمى شاب قرناها، ويسمى كذلك تأبط شرا إلى آخر ذلك من أسمنا. قال وحكمه أن العوامل لا تؤثر في شيء، بل يحكى على ما كان له من الحالة قبل النقل. قبل النقل بمعنى أن هذا أصلا كانت جملة يعبر بها عن ما تدل عليه من المعنى، شاب قرناه، القرن تقال لهذه الجهة من الرأس، وهذا هو وسط الرأس وهذا مفرقه. نعم. فيقال الشخص إذا شابت من هذه النواحي يقال شاب قرناه، وربما قد يكون مما يشيب في الإنسان قد يتأخر وقد يكون هو الأول ونحو ذلك، هذا هو الأصل في المعنى شاب قرناه، لكن صار هذا الاسم علم على شخص، وقد لا يكون شاب قرناه، قد يكون صغيرا ويقال هكذا شاب قرناه أو شاب قرناها. نعم. فصار الآن علما، هو قبل أن ينقل. إذن هذا علم منقول، لأن الإعلام كما سوف يأتينا لعله هنا أو في غيره هنا منهما هو منقول ومنهما هو يسمى مرتجل. نعم. فالمنقول معناها نقل عن سابق استعمال، فهذا في الحقيقة كانت جملة مستعملة في معنى المعاني ثم صارت علما، نقلت إلى العالم فصارت علما. إذن فهو في الحقيقة لا تؤثر في العوامل، لا تؤثر في العوامل. فعندما تقول مثلا جاء شاب قرناها، تقول شاب قرناها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حكاية. نعم. ثم سوف يذكر المؤلف رحمه الله تقسيم آخر للعلم، لا بس أن نؤخره من الحصة القادمة إن شاء الله. قال وينقسم إلى اسم وكنية ولقب. نعم. يوم 19 ربيع الأول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. إذن أمرين أريد أن أنبه عليهما. الأول منهما لتحضروا معكم في الحصة القادمة الكتاب الذي وزع عليكم وهو اعتقاد السلف لأبي عثمان الصبون. نعم. الثاني منهما أن المعنيين بالاختبار يوم الأحد سوف يكون غدا إن شاء الله. معنيين باختبار يوم الأحد الذي أجلناه فأجله غد إن شاء الله تعالى.
سابعة.
على الساعة السابعة. على الساعة السابعة. نعم. ونبدأ درسنا. نعم. الكتاب يوم الأربعاء. الكتاب أقصد الحصة القادمة يعني مثل حصتنا هذه المعتادة. نعم. أياك. عبد القادر ما معنى النكرة؟ نعم. لغة هي المجهول. إذا لغة النكرة هي المجهول. نعم. اصطلاحا إذن اصطلاحا هو كل اسم شاع في جنسه. نعم. يحيى هل أعد التعريف لغة اصطلاحا؟ نعم. على ماذا تستدل على هذا المعنى اللغوي؟ بماذا تستدل هذا المعنى اللغوي؟ هل لك عليه دليل؟ دليل؟ نعم. يشهد على أن النكرة بمعنى مجهول. نعم. فعرفهم وهم له منكرون. إذن هذا نستطيع أن نستدل به على معناها اللغوي للنكرة. نعم. واصطلاحا عبد الرحمن هو كل اسم شاع في جنسه. شاع في جنسه. وقلنا سواء كان هذا الجنس حمزة. إذن سواء كان هذا الجنس جنس حقيقي موجود نعم يشيع فيه وسواء كان غير موجود ولكننا نقدره نقدره. نعم. هشام ما هو المقدر منه؟ إذن الشمس ليس منها إلا واحدة. يعني إذا أردنا أن ننظر في الشمس فالشمس التي تطلع وطلوعها علامة على النهار وهي كوكب نهار. نعم. ليس إلا للشمس. لكن إذا قيل بأن الشمس هذه نكرة فإننا حتى نتمشى مع تعريفنا نقدر لها جنسا جنسا تشيع فينا. الحاج عدد المعارف. نعم. إذن بدأ بالضمير عددها فقط اذكرها. ها ثم العلم. نعم. وليد. الضمير ثم العلم. نعم. إنك مقصر الحق ليست في ترتيبنا. نعم. ثم المحلى بالألف واللام. نعم. هذه تقريبا
والمضاف إلى واحدة من هذه. إذن فهذه ترتيب المعارف، ترتيب المعارف نعم، وكل واحدة إن شاء الله سوف يأتي الكلام عليها. نعم هشام، ما معنى المعرفة ولماذا لم يعرفها بحد جامع مانع؟ نعم، إذن التعريف عرفها بالعد، ما دام العد التعريف به ممكن فعرفها به، وكان التعريف به ربما أولى وأقوى من التعريف بالحد الجامع المانع. نعم، ما هو الضمير واذكر أقسامه؟ عادل، ما هو الضمير؟ كأن يقال لك عرف الضمير. إذن لغة قد يكون الضمير فعيل من الإضمار بمعنى الإخفاء أو الهزول كذلك، قد يطلق ويراد به الهزول. نعم، فيقال يعني فلان ضامر، على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، بمعنى ناقة هزيلة. نعم نعم، لو قيل لك عبد الحليم ما مناسبة هذه المعاني للضمير الذي عندنا؟ إذن فيه معنى الهزال بمعنى أن حروفه قليلة، صح؟ إذن الضمير لما كانت حروفه قليلة فيصدق عليه معنى الضمير لغة. نعم، وكذلك حتى بمعنى الخفاء سيف، يصدق ولا لا؟ إذن فالضمير كأنك يعني الشخص أضمر نفسه وجاء بالضمير بدلا عنه، عن ذكر اسمه. نعم، السؤال علل بعد أن تعين أيا من النكرة والمعرفة أصلا أو فرعا. معلش أعيد السؤال، هذه أسئلة قلت الأسئلة التي إذا ما ختمنا الكتاب سوف نجعلها اختبارا لانتقال كتاب قلب. هذه الأسئلة مكتوبة، ما فيه لا واحد يحاول أن يغش ولا شيء، مباشرة الأسئلة مكتوبة مكشوفة قبل الاختبار بكذا من شهر. نعم، علل بعد أن تعين أيا من النكرة والمعرفة أصلا أو فرعا. نعم، قلت علل بعد أن تعين أيا من النكرة والمعرفة أصلا أو فرعا. نعم السلام، ممكن السؤال فيه شيء من غموض؟ أسألك عبد الحليم، بعد أن تعين أيا منهما أصل أو فرع، ما هو الأصل منهما؟ المعرفة هي الأصل والنكرة هي الفرع. نعم، طيب هذا هو الجواب الصحيح. إذا النكرة هي الأصل والمعرفة هي الفرع. علل بعد هذا. علل بمعنى أذكر ما علة كون النكرة هي الأصل. نعم نعم، تقصد به هذا تعليل ولا ماذا؟ هذا ليس تعليل. سعيد، إذن النكرة نعم أحسنت. إذن هذا هو الجواب، هذا هو الجواب التام تقريبا، أن النكرة لما كانت لما كانت لا تحتاج إلى قرينة، لأنها مستغنية عن القرينة، بينما المعرفة حتى تكون معرفة لا بد لها من قرينة، لا بد لها من قرينة تفيد أنها معرفة، ولذلك فهي ما دامت تحتاج فهي فرع عما لا يحتاج وهو النكرة. سؤال كذلك، ما هو وعلم ما هو عفوا ما هي مواضع استتار الضمير وجوبا، وهل يستتر غير المرفوع؟ ما هي مواضع استتار الضمير وجوبا؟ إذن ضمير المتكلم نعم نعم لا أذكر فقط التي الأفعال، الأفعال التي عندنا نعم قبل أن تخرج إلى مواضع أخرى. نعم إذن عندك ما الفعل الموجه للمفرد المذكر، مثال قم افعل اخرج ادخل نعم إلى آخره. نعم إذن فهذا الموضع الأول. الموضع الثاني الفعل المضارع بهمزة المتكلم نعم، مثاله أكتب أخرج أذهب إلى آخره. نعم ثانيا ثالثا المواضع استتار الضمير وجوبا أيضا إذن المبدوء بتاء الخطاب مخاطب المفرد، تقول أنت تقوم نعم ثم ثم كذلك الفعل المضارع المبدوء بنون المتكلمين، نعم تقول نقوم نخرج. نعم قلنا هناك مواضع رحمك الله، هناك مواضع يستتر فيها الضمير غير هذه، ولكن المشهور لكل حال في الأفعال هذه المذكورات، والتي جمع ابن مالك رحمه الله في قوله افعل نوافق افعل اوافق نغتبط اذ تشكر. نعم نعم يستتر الضمير في مواضع اخرى غير هذه، قلنا كأفعل التفضيل وكذلك اسم الفاعل في بعض احواله المصدر نعم خلا وعدا كذلك يستتر فيها الضمير. نعم اذن فهناك مواضع غير هذه، ولكن عندما نذكر استتار الضمير وجوبا كثيرا ما نريد بذلك هذه الافعال خصوصا. نعم نعم تم السؤال، وهل يستتر غير المرفوع، وهل يستتر غير المرفوع؟ الملك ما كنت معنا، كنت تجول بفكرك في أماكن. أظنك حتى السؤال لا تستحضره، حاول أن تحضره، حاول، إنما هي فقط كل مصالح التي تريد أن تقضيها والمشاكل التي تريد أن تحلها، عندك وقت طويل أكثر من هذه السويعة والافتاح. ها؟ نعم إذن لا يستتر إلا الضمير المرفوع فقط. إذن وأما المنصوب من الضمائر مثلا المنصوب لا يستتر وجوبا، إما أن يكون ظاهرا بارزا نعم، وإما محذوف نعم مباشرة محذوف، نقول ضمير محذوف مباشرة عادي. وما الفرق ربما تقول، أين الفرق بين المحذوف والاستتار؟ نعم هناك فرق، عندما نقول محذوف معناه محذوف لا يلتفت إليه، لا يلتفت، بينما المستتر صح ومحذوف في النطق في الكلام، لا يوجد هناك لفظ يدل عليه، ولكنه ملتفت إليه، ملتفت إليه. والكلام كذلك إنما يستقيم ويتم بتقديره، بحيث إذا لم تقدره تجد أن كلامك يعني كأنه ناقص غير تام، بخلاف المنصوب. نعم، منصوب محذوف ولكن غير ملتفت إليه. نعم، كنا توقفنا كذلك عند قوله نعم وليس في الضمائر، في الشرح، في شرح قطر الندى يقول وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع بخلاف المتصلة. هناك حكم على كل حال، ظننت بأن المؤلف رحمه الله لم يتطرق إليه، وهو كأنه مهم جدا. هذا الحكم هو أن ضمير الغيبة، ضمير الغيبة. وعندما قلنا أن الضمائر عندما عرفها تعريف نعم قال كل ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. أما المتكلم والمخاطب فإن مفسر الضمير هو نفس المتكلم إذا كان متكلما. إذا قلت مثلا أكتب، تقصد أنا أكتب، أنت الذي تتحدث، أنت الذي تكتب، أنا أكتب، أنا أقرأ، أنا أفعل كذا وكذا، أنت المتكلم بالكلام، أنت صاحب الضمير، ما يحتاج إلى مفسر أو مرجع. يسمى مفسر ويسمى مرجع الضمير، عبارة مترادفة. المخاطب هو الذي طبعا يخاطب ويوجه إليه الكلام ويكون مقصودا بالتوجه إليه. أنت عندما تقول لشخص مثلا خرجت، طبعا لا تقول خرجت وأنت ملتفت إلى جهة أخرى غير جهة المتكلم، لا يسوغ هذا، تقول خرجت. ولا يستقيم الكلام إلا بأن تتوجه إلى ذلك الذي تريده بكلامك وتسمعه، لأنه معني بخطابك، إلا أن يكون مما ممكن جدا يقع فيه ما يقع من الحرج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المتبرجات أن تلعن فيقولها عليك لعنة الله أو لعنك الله، هل يستوجب أنك تسمعها خطابك؟ أو كقوله مثلا لمن رأى مبتلى الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك، هكذا هل لابد أن تسمعه إياه؟ وإلا في حقه وذكر ودعاء يقال في ذلك المحل، لكن أقصد ما هو من إنشاءاتنا، ما هو من إنشاءاتنا. مثلا تقول لشخص قم، أنت كتبت، أنت ذهبت، هذا في حق لا بد أن تتوجه إليه بخطابك لأنه معني بكلامك. نعم، إذن قلنا هذا المتكلم والمخاطب. ماذا بقي؟ الغائب. الغائب نعم، الغائب الذي هو شخص ليس له وجود، وإلا فإذا كان موجودا فإننا نخاطبه بالضمير. إذا الغائب هو الذي ليس موجود، ليس موجود يعني ليس حاضر معنا، ولكن لا بد أن يتقدم له ذكر في الكلام قبل، لا بد أن يتقدم له ذكر، إلا أن يكون معلوما بحيث يستغني عن المفسر، عن التفسير. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه اللي هو القرآن، لم يتقدم له ذكر، هذه أول صورة. إنا أنزلناه مستغنى عن تفسير، فالقرآن الكريم الضمير هو الهاء، ضمير غيبة صحيح، ولكنه عائد على معلوم يستغنى عن التفسير. إنا أنزلناه نعم، وأكثر ما يكون الضمير تقدم له ذكر لفظا وتقديرا، تقدم مفسر الضمير وتأخر الضمير، ضمير الغيبة، بحيث قال الله مثلا، قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه، إذن هذه الهاء تعود على ماذا؟ القمر، وقد تقدم ذكره. هذه الحالة العادية، وأكثر ما يكون الضمير هكذا، يعني الضمير لا بد إذا وجدت ضمير غيبة لا تقول هذا ضمير غائب فقط وهكذا، لابد أن تسأل نعم على ماذا يعود، من هو مفسر الضمير، من هو مرجع الضمير. نعم، فلابد أن يتقدم في اللفظ ويتقدم كذلك حتى في التقدير. نعم، ولكن أحيانا على كل حال قد يتقدم لفظه ويتأخر، نعم ويتقدم لفظه وحقه التأخير، أو يتأخر وحقه التقديم، ونحو ذلك من الأحوال. نعم موجودة، بل ربما أحيانا يعود الضمير على ما تأخر ذكره لفظا. نعم، أمثلة موجودة لكل حال، ولكنها ممكن تعذر. قال الله عز وجل قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الهاء في ربه تعود على إبراهيم، وإبراهيم حقه التأخير، إذن هذا عود الضمير على ما حقه أن يتأخر رتبة ولكنه تقدم لفظا. هذه أحوال لابد كذلك أن نعيها، نعم نعرفها. ولربما كذلك قال كما أتى ربه موسى، كذلك كما أتى ربه موسى من الضمير تعلق بالمفعول به وهو عائد مع الفاعل، وهو عائد مع الفاعل، كم لا يختلف عن المثال هذا. الذي ابتلى إبراهيم ربه، جزى ربه عنا عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاوية وقد فعل، جزى ربه عنا عدي بن حاتم، جزى ربه عنا عدي بن حاتم، إذن عدي مفعول به، والضمير في ربه لها يعود على عدي، وعدي متأخر لفظا ومتأخر حتى كذلك في التقدير، وعاد عليه الضمير متقدم عليه. إذن الأصل في الضمير أن يعود على متقدم، على ما سبق تقديمه أي ما ذكر متقدم في اللفظ وفي الرتبة، ثم بعد ذلك الضمير يعود عليه. هذه الحالة قلنا التي الأصل أن تكون، كما في قوله تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل. نعم كذلك. نعم نعم، حتى توارى. هنا لم يذكر الضمير أصلا، هنا لم يذكر الضمير، هو مثل قوله إن أنزلناه في ليلة القدر، شبيه بها على كل حال، ولكن حتى توارت بالحجاب فيها ضمير مستتر، لكن الشمس المعنية هنا لم يتقدم على ذكر حتى توارت من استترت بالحجاب ولم يتقدم. هذا يذكرون يخرج به بعض الأحوال أن الضمير أحيانا يعود على ما لم يسبق له ذكر، وهذا في الحقيقة ضمير غيبة مستتر. مثلنا لو شبهه على كل حال إن أنزلناه، ولكن التعليل في إن أنزلناه يختلف، يقول أنه معلوم بحيث يستغني عن المفسر. نعم، ولكن حتى توارت موجودة حالات ولكنه نادرة قليلة جدا. كذلك مسألة مهمة جدا أيضا تتعلق بالضمير، أن ضمير الغيبة، إذا ضمير المتكلم ضمير المخاطب لا إشكال، ضمير الغيبة لو عاد على نكرة ماذا نقول فيها، لو معرفة أو نكرة؟ تقول مثلا التقيت برجل فضربته، الهاء تعود على رجل، والرجل نكرة، إذن الضمير العائد على نكرة ما حكمه؟ هل هو معرفة أم نكرة؟ إذن قال كثير منهم أنه نكرة، العائد على النكرة نكرة من الضمائر بإطلاق، وقال بعضهم العائد عليها معرفة بإطلاق، ولكن ربما التفصيل يكون جيد، أنه لو عاد الضمير على نكرة جائز التنكير يكون معرفة، لكن لو عاد على نكرة واجب التنكير نعم يكون نكرة كذلك، بمعنى لو عاد الضمير مثلا على تمييز، التمييز لا يكون إلا نكرة، لو عاد الضمير على تمييز يكون الضمير العائد على التمييز نكرة، لأن التمييز نكرة وجوبا، لكن لو عاد على اسم جائز التنكير ليس واجب، مررت برجلين فضربته مثلا، رجل مجرور، المجرور تقول مررت بالرجل نعم، وأما العائد على معرفة فمعرفة، تقول مررت بالرجل ثم لقيته مرة أخرى بالرجل، إذن عائد على معرفة لا شك أنه معرفة كذلك. هذه قلت مسألة مهمة جدا، والمؤلف رحمه الله لم يتعرض لها ربما كما قال، لأن الكتاب لا يحتمل مثل هذه المسألة. إذن توقفنا قلت عند قوله وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض. نعم. لماذا كان الضمير أعرف المعارف بعد اسم الجلال؟ لماذا كان الضمير أعرف المعارف بعد اسم الجلال؟ على كل حال السؤال المفروض أنه تضمنه الكلام السابق من فروضة. هو أي واحد عندما يقول مثل لنفسه أظن جاوبنا عنه، عندما هو يعين نفسه بنفسه هل بقي ما هو أعرف من هذا؟ أنت قلت مثلا اعترفت عند القاضي وقلت له أنا الذي ضربت فلان، اعترافي الأدلة، أنت عينت نفسك، واضح؟ لما زال طبعا الضمير بعد المتكلم، ضمير المخاطب، عندما تخاطب شخصا وتوجه إليه الخطاب بحيث هو يشعر بأنه لا يوجد اشتراك، وكلما قل الاشتراك هذا هو معنى قوة التعيين، كلما قل الاشتراك أو احتمال الاشتراك هذا هو التعيين، بخلاف ضمير الغيبة. ضمير الغيبة ربما كذلك يعني الأمر فيه ليس كمتكلم مخاطب، لذلك فكانت الضمائر يعني أعرف المعارف. لماذا؟ لأنها بالنسبة إلى ما يأتي بعدها أكثر أكثر تعيين منه، من أكثر تعيين من اسم الإشارة، أكثر تعيين من اسم الوصول، أكثر تعيين من معرف الأداة. ما فيك نعم. نعم قال ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. نعم هذه قاعدة وحكم مهم من أحكام الضمير، أنه متى مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. إذن إذا أمكنك في الكلام أن تأتي بالضمير متصلا، والضمير على كل حال يذكر أن من مقاصد الإتيان بالضمير هو قصد الاختصار، ولا شك أن الضمير المتصل أخسر من المنفصل دائما. نعم إذن متى أمكن أن يؤتى بالمتصل؟ لأنه يتمشى مع المقصد، فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. فلا يجوز العدول عن المنفصل. قال لا تقول قام أنا، لا تقول الحمد لله، لا تقول على أن لا هنا ماذا نافي، لا تقول قام أنا، وإنما قل بدلها قمت. نعم ولا أكرمت إياك، أكرمت إياك لتمكنك من أن تقول قمت. إذن قمت أخسر من قام أنا، إذن لا يجوز أن تقول قام أنا، ولا يجوز أن تقول أكرمت إياك، ولكن قل أكرمتك، أكرمتك. نعم بخلاف قولك ما قام إلا أنا وما أكرمت إلا إياك، فإن الاتصال هنا متعذر، لأن إلا مانعة منه، فلذلك جيء بالمنفصل، فلذلك جيء بالمنفصل. نجيب لماذا قال متعذر في ما قام إلا أنا؟ لماذا؟ إذن هذا ذكرناه. نعم الضمير المتصل هو الذي لا يقع في أول كلام ولا يقع بعد إلا في حال اختيار. إذن لذلك فيتعذر أن نقول ما قام إلا ما تقول مثلا تأتي بضمير متصل يتعذر، فيتعين هنا أن تأتي بالضمير منفصل. نعم ما قام إلا أنا، أردت الحصر بمعنى ما قام أحد إلا أنت فقلت فلا بد لك إذن من هذا. قال وما أكرمت إلا إياك، فإن الاتصال هنا متعذر، متعذر لأن إلا مانعة منه، مانعة منه أي من الاتصال، إلا مانعة من الاتصال نعم. فلذلك جيء بالمنفصل، يعني يتعين هنا أن يؤتى بالضمير المنفصل نعم. ثم استثنيت، إذن معنى المؤلف رحمه الله يقول هذه القاعدة، القاعدة أنه متى أمكن الإتيان بالضمير متصلا لا يجوز الإتيان بالمنفصل، هذه القاعدة نعم. استثناؤها قال ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصل، يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصل. الأولى ضابط الأولى قال أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، نحو سلنيه وخلتكه، ويجوز أن تقول فيهما سلنيه وخلتك إياه. إذن يجوز لك أن تقول سلني إياه وخلتك إياه، مع أنه في الحق يجوز لك أن تقول سلنيه، يعني على القاعدة السابقة لو لم نراعي هذا الاستثناء لقلنا يلزم أن تقول سلنيه وتقول خلتكه مع الاتصال، ولكنه هذه من مستثنيات القاعدة، تقول نعم سلنيه وخلتكه، وتقول سلني إياه وخلتك إياه. ما هو ضابط هذه الحالة؟ في الحق ضابطه هو أنه كل ثاني ضميرين منصوبين، أولهما أخص والعامل فيهما غير ناسخ، يمكنك أن تذكر هكذا بهذا تدقيقنا، كل ثاني ضميرين منصوبين أولهما أخص والعامل فيهما غير ناسخ، حتى نخرج الحالة الثانية التي سبقت نعم. إذن كل ثاني ضميرين، كل ثاني ضميرين، ثاني منهما ما هو؟ الهاء من سلنيه، والهاء كذلك من خلتكه، ثاني ضميرين منصوبين كلاهما منصوب، الياء المنصوب الأول من سلنيه والهاء المنصوب الثاني، المفعول الأول والمفعول الثاني، وكذلك خلته تنصب مفعولين، أولهما أخص، الياء بالنسبة لها أخص، أخص نقصد بها أعرف، والخصوصية هي المتكلم أولا ثم المخاطب ثم الغائب، هكذا الخصوصية تترتب هذا الترتيب. إذا الأول منهما أخص اللي هو الياء، أخص طبعا ضمير المتكلم أخص من ضمير الغائب، والعامل فيهما غير ناسخ، سلنيه أمر من سأل، أمر من سأل نعم، وخلتكه أمر من خال، خال نعم، خلت ماضي عفوا، عفوا ماضي خال، ماضي خال. إذن والفعلين طبعا ليسا ناسخين وينصبان من فعلين اثنين، هذا هو الذي يمكن أن نختصر به هذا الضابط، كل ثاني ضميرين منصوبين أولهما أخص والعامل فيهما غير ناسخ، يجوز لك فيهما أنك تفصل أو تصل. ممكن تعدى من نواسخ نهم خالة فكرناها نحن أخواضنا ولكن هناك أن يذكرها صح من أخواضنا، ولكن هكذا يذكرون هذا الضابط لعله خالة إذا كان لها وجهان ممكن نعم في سألة، ولكن خالة حكمها ما واحد عليش لذلك نراجعه. نعم ها؟ لا نحن بحق كان نريد أن نخرجها من هذه الصورة، نريد أن نخرجها تذكر في الضاب الثاني. نعم الناسخ قلنا سوف نذكره هذه الآن كلام قلنا، والعامل فيما غير ناسخ هو استشكاله، قال خالة معدودة في النواسخ، وإن كان في حق يعني خالة وظن معدودة من النواسخ يعني تنصب مفعولين اثنين أصل مبتدأ وخبر، لكن سني وأعطى ونحو ذلك من أفعال أخرى تنصب مفعولين اثنين نعم، ولكنها ليست ناسخة. نعم لكن هنا ربما فقط جواب على استشكال فقط. قال وإن نعم أه؟ نعم وهذا معنى النواسخ، معنى النواسخ أنها تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر. قال كذلك ناسخ تدخل على مبتدأ وخبر تصيرهما مفعولين لها. قال وإنما قلنا إن الضمير الأول في ذلك أعرف، لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. إذن هذا توضيح فقط لقوله أعرف، أولهما أعرف وعبرت بأخص. نعم إذن قال وإنما قلنا أن الضمير الأول في ذلك أعرف، لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. نعم قال وضابط الثانية، وضابط الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان، أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها سواء كان مسبوقا بضمير أم لا. إذن هذا هو الضابط حالة الثانية التي يجوز في الضمير أن ينفصل مع إمكان أن يؤتى به متصلا، ونحن قلنا القاعدة أنه إذا أمكن الإتيان به متصلا لا يجوز الإتيان به منفصلا. هذا هو الذي عبر عنه ابن مالك فقال في اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وفي اختيار، في اختيار من في حالة يعني الاختيار ليس في حالة الضرورة والشأن، لا يجيء المنفصل هذه القاعدة، وهذا هو استثناؤها. الاستثناء الثاني هو ما هو مضبوط بهذا الضابط، قال أن يكون الضمير خبرا، ضمير خبر خبرا لكان أو إحدى أخواتها، أخواتها التي عددها كم؟ 13. نعم قال أو إحدى أخواتها سواء كان مسبوقا بضمير أو لا. إذن سياني في ذلك إذا كان مسبوقا بضمير أو كان مسبوقا باسم ظاهرا، يجوز في هذا الضمير الذي هو خبر كان أن تفصله أو أن توصله مع أن إمكان اتصاله ممكن، وما إذا كان غير ممكن لا كلام. قال فالأول، الأول وما كان مسبوقا بضمير، هكذا الملك مسبوقا بضمير في الأول نحو الصديق كنته، الصديق كنته. إذن التاء هذه هي التي سبقت لها، التاء هي اسم كان نعم، والها هي خبر كان. يجوز لك أن تقول هنا كنت إياه مع إمكان كنته، والقاعدة تقول أنه تأمك الاتصال لا يجوز الاتيان به منفصلا باستثناء هذه الصور. والثاني أي مسبوقا ب مسبوق باسم ظاهر غير مسبوق بضمير. نعم. قال والثاني نحو الصديق كانه زيد. الصديق كانه زيد. إذن نقول في هذه الصورة تستطيع أن تقول كان إياه. كان إياه. نعم. والصديق على أساس أنها مبتدأ، في كان ضمير يعود على الصديق منها، ثم الهاء تعود هي الخبر. نعم. بحيث يمكنك أن تقول الصديق كان زيد إياه. وهنا كذلك نتذكر أننا نقول إياه على أساس أنها ضمير ماذا؟ نصب، فوقع في محل نصب لما كانت كان اسمها مرفوع وخبرها منصوب، فوقعت إياه الضمير في محل النصب. قال يجوز لك أن تقول فيهما كنت إياه. كنت إياه. أو تقول كذلك عفوا كنت. كنت إياه الصديق. كنت إياه. ويجوز أن تقول كنته كما تقدم. ويجوز أن تقول كذلك كان. نعم. كان إياه زيد هكذا بالفصل. أو تقول كما قال سابقا كانه. كانه زيد. إذن يجوز فيهما الفصل والوصل. نعم. 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 زيد. لا 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 يعني المهم هو مرتبته التقريب. رتبته التقريب عالي. نعم. ويعنينا كذلك أن كانه الضمير ليس منفصلا متصلا. هذا الضمير الذي هو في كانه متصل لا يقال له منفصل. وعندما كان إياه نقول منفصل. نعم. نعم. ماذا؟ نعم. الصديق. نعم. فسر الضمير الصديق كانه زيد. الهاء تعود على الصديق ولا تعود على زيد. نعم. ثم قال واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن الفعل قلبيا نحو سلنيه وأعطنيه. واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن الفعل قلبيا. نعم. نحو سلنيه وأعطنيه. يعني بمعنى أن تقول مثلا في خلتكه أرجح. عفوا في سلني. سلني. سلنيه أرجح من قولك سلنيه. لماذا؟ لأنه بالحق لما كان هذا الفعل الذي هو سأل الأصل في معموليه أنهما لم يكونا كما هو قبل التركيب، كما بالنسبة لي خلتكه أفعال قلبية كانت قبل دخول الفعل خالة عليهما، كان الأصل أنهما مستقلين عنها المفعول الأول والمفعول الثاني. لكن في سلنه يختلف الأمر، يعني أفعال خالة دخل على الجملة الإسمية المتكونة مبتدأ وخبر كان أصلهما منفصلين، كان أصلهما منفصلين فدخلت عليهما خالة. لكن سأل ليس الأمر كذلك، لا يقال دخلت عليهما، بخلاف خالة دخلت على ما كان أصلا منفصلين. تقول مثلا خلت زيدا كريما، كان أصلها زيد كريم، فهما منفصلين قطعا، ثم دخلت عليهما خلت. فالأصل أنه لا مانع من أن يبقيان على انفصالهما كما كان قبل دخول خلق. وهذا الكلام لا يصلح في سالما، هذا حجة من ربما حتى قال يجوز أو ربما لا يجوز أصل الانفصال فيما كان من أفعال القلبية. نعم. نعم. نعم إذا لم يكن فعل قلنا كأن يقصد خالق. يقصد خالق نعم. بمعنى نعم قال ولذلك قال واتفقوا على أن الوصل أرجح بمعنى سلنيه أرجح من سلنيه إذا لم يكن الفعل قلبيا كسلنيه وأعطنيه. وأما خلتكه خلتكه ليس هناك أرجحية بل ربما يكونان متساويين وهذا معبر عنه كذلك الألفية. قال وصل أو أفصل هاء سليه وما أشبهه في كنته الخلف ترى كذاك خلتنيه واتصالا أختار غيري اختار الانفصال. نعم اختصر المسألة هنا في الأشياء. نعم وياك لو أعدت ماذا التعليل. نعم نعم قلنا أن الأصل الأصل في ما دخل عليه فعل الناسخ كخالة وغيرها وأخواتها. الأصل في الجملة الإسمية أن يكون الاسم مفصول عن الخبر لا يوجد اسم مبتدأ مع خبره متصلا مبتدأ متصل مع خبره. إذا الأصل فيهما الانفصال ثم بعد ذلك دخلت عليهما الفعل القلبي وكان الثاني مثل منهما ضميرا. فالذي قال اختار الانفصال قال باعتبار الأصل أنهما منفصلين إذن يبقيان على الانفصال. فهذا هو الذي قوى وجه الانفصال فيه. هذا التعليل لا يصلح مع سأل. سأل لا نقول أنهما كان أصل ما مبتدأ الخبر ثم دخل عليهما فعل سأل. لا لا يصلح هذا الكلام. هذا التعليل سأل مباشرة فعل له فعل لهم فعلين اثنين. نعم إذن قلت الذي رجح كون سأل الأفضل فيها الاتصال بدل الانفصال ويقوي القاعدة التي تقدمت. نعم بينما هذا الترجيح لا يصلح في أفعال القلوب لأنها ناسخة ناسخة دخلت على جملة اسمية متكونة مبتدأ وخبر والأصل في مبتدأ وخبر يكون منفصلين فدخلت عليهما فكيف يتأتى ترجيح الاتصال فيها. نعم قال ولذلك لم يأتي التنزيل إلا به يقصد به بالوصل. قال لم يأتي التنزيل إلا به كقوله تعالى أنلزمكموها إن يسألكموها فسيكفيكهم الله. إذن هذه كلها أفعال غير قلبية ولكن تنصب مفعولين أنلزمكموها من ألزم. نعم أنلزمكم الكاف هي المفعول الأول والها هي المفعول الثاني الميم هي ميم الجمع والواو هي وصلة فقط ليس الضمير الواو. أنلزمكم ها هذه الواو إنما هي إشباع حتى لا تصل ميم الجمع بالها الضمير. إذا الواو هذه ربما بعضكم قد يتوهم أن هذا ضمير ليس الضمير وإنما هي مجرد وصلة. وكذلك في أين يسألكموها أيضا ربما قرئ أن يلزمكموها بإسكان الميم خوفا من توالي عدد من المتحركات أن يلزمكموها. نعم إذن قال في القرآن الكريم لم يأتي إلا الاتصال إن يسألكموها كذلك نقول وهذه إنما هي وصلة فقط. هذه الوصلة حتى أنكم أحيانا تجد لها حكم قراءة ورش مثلا سواء عليهم أن تجد مثل واو صغيرة بعد الميم واو صغيرة وعليها مد هكذا تجدنا في الرسم واو صغيرة وعليها مد لأجل أنها تمد نعم لأجل وقوع السبب بعدها والهمزة. قال إن يسألكموها كذلك الكاف المفعول الأول سأل والها هي المفعول الثاني فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم. يكفي هو الفعل الكافي ينفعل الأول، الها ينفعل الثاني. إذن في غير القرآن الكريم لو أنه فصل يكفيك إياهم، يسألكم إياه إياها، أن نلزمكم إياها. نعم. قال واختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا نحو خلتكه وظننتكه، وفي باب كان نحو كنته وكانه زيد. إذن هذا فيه الخلاف، هل فيه الوصل أم الفصل؟ فقال الجمهور الفصل أرجح، الفصل أرجح فيهن، أي في الأفعال القلبية، مع الأفعال القلبية. قال واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل، الوصل في كان، واختلف رأيه في الأفعال القلبية، فتارة وافق الجمهور وتارة خالفهم. ولا بأس أن ندخل للعلم أيضا. نعم فضل. نعم ماذا ما فهمت السؤال؟ طيب
شيخنا، في علة فصل ما فيما كان قلبيا.
نعم.
يعني ما هي العلة في
علة الجذكة سابقا؟ قلت أن الأفعال القلبية ناسخة، ومعنى ناسخة أنها تدخل على الجملة الإسمية المتكونة من مبتدأ وخبر، فنسخت إعرابها، كانت تعرب مبتدأ وخبر صارت تعرب مفعولين لها. والأصل في هذه الجملة المنسوخة أن المبتدأ والخبر كان منفصلا، المبتدأ كان منفصلا، فهل هذا الحكم هو أيضا الذي هو الانفصال أيضا ينسخ؟ لا، وإنما رجح بعضهم أنه ربما الانفصال هو الراجح فيه باعتبار أصله. نعم. وبعضهم لم يرجحوا سوى بينهما الفصل والوصل. نعم. قال واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في كان. إذن في كان تقول كنته. نعم. واختلف رأيه في الأفعال القلبية، فتارة وافق الجمهور بمعنى قال بالوصل، وتارة بالفصل. نعم. وتارة خالفهم. نعم. إذن من المعارف كذلك العلم، من المعارف العلم. قال رحمه الله ثم العلم وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا، أو لقب كزين العابدين وقفة، أو كنية كأبي عمرو وأم عمرو. ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا كسعيد كرزين. إذن هذا هو المرتبة الثانية من المعارف العلم. إذن عرفنا الضمير بأقسامه وتفاصيله وبعض أحكامه. نعم. هذا هو الذي تقدم الضمير، قلنا ويسمى عند الكوفيين الكناية والمكني. نعم. هذا إذن العلم، والعلم من المعارف أيضا، وهذه هي رتبته. نعم. رتبته بعد الضمير. والمؤلف رحمه الله في الشرح قال الثاني من أنواع المعارف العلم، وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه. ولكن نحب كذلك أن نعرفه تعريفا لغويا وننطلق معه في هذا التعريف الاصطلاحي. العلم قالوا لغة هو يطلق ويراد به الجبل أحيانا، كما قال الخنساء رضي الله عنها وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، وإن صخرا أخوها يعني ترثيه لتأتم الهداة به كأنه علم فيه في رأسه نار يشبه المدح عنه رثاء. إذن وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم. إذن تقول أمن قول الله عز وجل ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. نعم الجوار على السفل الجاريات. نعم وله الجوار وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. نعم إذن كالأعلام جمع علم والعلم يطلق ويراد به كذلك الجبل. نعم إذن وهنا الجبل العلم في حق المراد به ما يعين مسماه مطلقا ما يعين مسماه مطلقا بلا قيد هو الذي يسمى العلم هو الذي يسمى العلم. نعم قال وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشباهه. نعم قال وما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشباهه. إذن علق بمعنى تقريبا كأنه يريد به سمي على شيء بعينه. ها ها
ماذا
ما علق طبعا ما مصولي. إذن ما علق على شيء بعينه يعني كلها الكلمة شيء موجود ونحوها مستنكر ذكرها في الحدود. الحدود يعني كلما ابتعدت عنها عن العموم والتعميمات فأفضل. قال ما علق على شيء بعينه. لذلك ابن مالك قال في تعريف العلم قال اسم يعين المسمى مطلقا هكذا قال اسم يعين المسمى مطلقا علمه فيكون نعم فيكون كأنه عرف العلم تعريف جيد ودقيق. نعم قال وما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه. إذن بعينه ولا يتناول لا يتناول هذا التعليق ما عدا ذلك المسمى. نعم هذا هو العلم. إذن يعين مسماه مطلقا كلمة مطلقا معناها بلا قيد. نحن بالنسبة للضمير كنا نقيد مثلا أن يكون المتكلم بالضمير يكون هو المتكلم هذا قيد لا يستطيع ضمير المتكلم يتكلم به غيره. والمخاطب لابد يكون الشخص الذي يوجه الخطاب. والغائب لابد أن نشترط فيه أن يكون غير موجود غير حاضر هذا قيد معنوي نذكره في الضمير ولا يكون الضمير إلا به كذلك. وكذلك سوف نذكر في الإشارة قيدها في المعرف بأل قيده. وأما العلم فليس له قيد. إذا قلت زيد هذا اسم لفلان من الناس غائب حاضر حتى ميت نعم إلى آخر ذلك من أحواله يكون هذا علما عليه يعينه يعين من سمي به سواء كان اسما أو كنية أو لقبا كما سيأتي. وإن كان أكثر ما تستعمل الإعلام في الأناس وما يألفون وما يألفون معناها ما هو محيط بهم من حيوانات أحيانا حتى الحيوانات يسمونها العرب قديم كان يسمون حيواناتهم سيما الحيوانات مثل ما منهم الشاة التي تحلب التي يحلبونها يعطونها أسامي. والإبل كذلك التي يحلبونها الحصان الذي يركبه يعطيه اسم. نعم بل ربما حتى بعض ما هو من أدواته التي يستعملها كالسيف مثلا وكذا يعطيه اسم. نعم بحيث إذا يعني طلب الإتيان به لا يؤتى به إلا لذلك المسمى بذلك الاسم. قال وينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة. إذن قلنا دائما التقاسيم الاعتباري هذه يعني ليست كالتقاسيم الحقيقي التي تكون من رأس القسمة لكن التقاسيم الاعتباري إنما هي باعتبار كذا وباعتبار كذا فقد ترى أحيانا يجتمع لك في مرة ما كنت سابقا قسمته. نعم، لكن التقاسيم الحقيقي يقسم الشيء لا يجتمع معه في أي بأي حال من الأحوال. قال وينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة، فينقسم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه إلى قسمين: علم شخص وعلم جنس. بمعنى علم الشخص يتشخص وعلم الجنس لا يتشخص. فالأول مقصود بما يتشخص مسماه، فالأول كزيد وعمر. نحن إذا مثلا شخص قلنا أين هو، ومثلا عبد الرحمن مريد أين هو، غائب غائب غائب. عبد الله قال وإنه غائب. إذن عندما نقول غائب طبعا نقولها لشخص نعرف من هو، ممكن تأكدين بأنه غائب. نعم، ولا يحتاج إلى أن نبحث هل هو موجود لنا، وربما نتوهم كذلك، ولكن المهم فقط أطلقنا هذا الاسم على شخص بحيث حكمنا عليه بغياب أو بحضور لأجل أنه هو المسمى والمسؤول عنه. نعم، إذن فهذا هو الذي يسمى العلم، هذا هو الذي يسمى العلم. إذن يعين مسماه مطلقا بلا قيد، لا قيد لفظي كما سوف يأتينا في الإضافة مثلا والمعرف الألف واللام، ولا قيد معنوي كما رأينا في الضمير واسم الإشارة. ليس هناك شيء من القيود، يقال لمسمى به علم. إذن ولكن هذا العلم قسمه تقسيما قلنا اعتباريا من حيث تشخص مسماه وعدم تشخصه. فإذا قلت زيد هذا اسم لشخص تشخص هو في الذهن رغم غيابه، وإذا حضر نقول أين زيد، فربما يرفع أصبعه أو تشار إليه بالأصابع إن هذا هو فلان مسمى بهذا الاسم. نعم، إذن قال والثاني كأسامة للأسد. أسامة هذا اسم علم، لكنه ليس علم شخص، ليس علم شخص، علم جنس، جنس بكامله كل أفراده يسمى الواحد منهم ماذا؟ أسامة. ومن ثم ربما بعض الناس قد يقول ما الفرق بين علم الجنس والنكرة، علم الجنس والنكرة. نعم، قد يقول ما الفرق بينهم، ما دام علم الجنس اسم أسامة لا يشخص لنا واحد من أفراد هذا الجنس، لا هو علم على الجنس بكامله، علم على الجنس بكامله. أسامة كل أسد يسمى أسامة، فرد من أفراد الأسود يسمى أسامة. نعم، إذن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما من حيث نقول من حيث المعنى لا فرق، لا فرق بين عالم الجنس وعالم الشخص. ما دام لا فرق بين عالم الجنس والنكر من حيث المعنى. ما معنى من حيث المعنى؟ أن إذا قلت أسد الذي هو نكرة، نعم نقول نكرة، لا فرق بينه وبين أسامة من حيث المعنى، أن أسد يطلق على واحد من أفراد الأسود وأسامة كذلك، لكن من حيث اللفظ كيف فرق في العربية، كيف فرق أن أسامة ما دام سميناه علم فهو علم، علم، وما دام علم فهو من المعارف. إذن كل ما نشترط له المعرفة يدخل في ذلك أسامة، ولو أنه من حيث المعنى نكرة. فإذا قلنا مثلا لا يبتدئ إلا بالمعرفة، يمكنك أن تبتدئ بأسامة. قال الحال صاحبها لا يكون إلا معرفة، يمكنك أن تأتي بالحال من أسامة. لا يقال بأن هذا في المعنى نكرة، نقول أن العبرة باللفظ. كثير ما في العربية تكون العبرة باللفظ لا بالمعنى، رأينا هذا ربما مثلا في طلحة، طلحة نقول مؤنث ولا مذكر، لفظه مؤنث رغم أن المعنى يعني الذي يسمى به الاسم مذكر. نعم هذا من ذلك. نعم قال والثاني كأسامة للأسد معنى علم على الأسد. نعم قال وثعالة للثعلب. وثعالة للثعلب إذن ثعالة اسم يطلق على الثعلب. كذلك كأسامة وذؤالة كذلك يطلق على الذئب. العرب كانت تسمي الذئب بهذا العلم ولها على كل حال أعلام أخرى غير هذه التي ذكر المؤلف رحمه. قال فإن كل من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس. أجناس الذئاب أجناس الأسود أجناس الثعالب. كل واحد من يصدق عليه ذؤالة. نعم قال فإن كل من هذه الألفاظ يصدق عليه كل واحد من أفراد هذه الأجناس. تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا. وكذلك البواقي ويجوز أن تطلق بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو فتقول أسامة أشجع. عندما تقول أسامة أشجع ماذا تقصد؟ هل تقصد فرد من أفراد معين كما هو بالنسبة لعلم الشخص؟ لا وإنما تقصد حقيقة الأسد في أي فرد من أفراده وجدت حقيقته يعني أشجع من ثعالة. استحضر حقيقته في ذهنك وتنطق. ليس لازم أن يكون شخص أمامك. نعم ولا أن تكون يعني إذن هذا يعني يصلح أن تقول مثلا وتتكلم بما هو معروف مثلا حقيقة الأسد. قال أسامة أشجع من ثعالة. يجوز لك أن تقول هذا الكلام وأنت لا تقصد طبعا واحدا من الأسد ولا واحدا من الثعالب. قال كما تقول الأسد أشجع من الثعلب. لا فرق. أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة. نعم قد يتوقف واحد مثلا يقول الحقيقة ما المقصود بالحقيقة هنا؟ الحقيقة لا. نعم المقصود بالحقيقة معناها يعني عندما نقول نحن الأسد ماذا نتصور؟ نتصور حيوان تأتينا كل مواصفاته التي يعني نعرفها عنه. ولكن لا نستحضر أسد مريض أو في فراش الموت. أنا ممكن حق الأسد لا توجد فيه. أسد مثلا مريض ولا أسد مثلا مقطوع الأرجل ولا أسد مثلا يعني حق الأسد لا توجد فيه لأجل سبب ما. لا نقصد هذا وإنما نقصد حقيقة الأسد معناها صفاته المجتمعة في هذا الحيوان. عندما يعني تكون مجتمعة فيه بكاملها نقول نعم الأسد أو نقول مثلا أسامة أشجع من ثعالة. نعم قال ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب. لا تقول لمن بينك وبينه عهدا في أسد خاص ما فعل أسامة. نعم لا يجوز أن تطلق على شخص غائب على شخص أي من أفراد الأسود. لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص ما فعل أسامة. معنى ذلك الأسد الخاص الذي ممكن بينك وبينهم عهد تعرفه ربما التقى به وكذا وكذا وتقول ما فعل أسامة. كأنك صيرته ماذا؟ كأنك صيرته علم شخص. كأنك صيرته علم شخص. لا يقال إلا في علم الشخص. علم الشخص نعم تقول ما تقول مثلا ما فعل زيد ما فعل عمرو. لكن في علم الجنس لا يصلح أن تقول ما فعل أسامة. نعم ماذا؟ لا يحل بأن. طبعا لا يحل بأن لأنه علم. كما لا نقول الزيد ولا نقول مثلا المحمد. نعم والتعريف بالعلمية أقوى من التعريف بالألف لام. قال وباعتبار ذاته يقصد أنه تقسيم آخر أيضا اعتباري. تقسيم آخر اعتباري. قال وباعتبار ذاته واضح الآن ماذا يريد؟ نسيت واضح باعتبار ذاته أي تقسيم آخر اعتبار، ولكن هذا التقسيم يرجع إلى ذات العلم. خرجنا من علم تقسيم علم الشخص وعلم الجنس، خرجنا منه، الآن تقسيم آخر للعلم، عدنا إلى الرأس معناها إلى العنوان الكبير، وقسمنا تقسيم آخر اعتباريا. تقسيم اعتباري لا معنى أن تتعدد، تتعدد معنى. إذن باعتبار ذات العلم نقسمه إلى مفرد ومركب. العلم قد يكون مفردا وقد يكون ماذا؟ مركبا. قال فالمفرد كزيد وأسامة، كلمة مفردة، والمركب ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. مركب تركيب إضافة، مركب تركيب إضافة، إضافة معنى الثاني دائما محكوم عليه بأن يكون مجرورا، أن يكون ماذا؟ مجرورا بالإضافة. قال كعبد الله، وحكمه أن يعرب الأول من جزئيه بحسب العوامل الداخلة عليه، ويخفض الثاني بالإضافة دائما. إذن هذا المركب تركيب إضافة من المركبات، نعم معروف حتى في غير هذا الباب، هذا هو حكمه دائما. الأول هو الذي يعرب بحسب العامل، تقول جاء عبد الله، رأيت عبد الله، ومررت بعبد الله، لكن الله دائما يحكم عليها بأنها ماذا؟ بأنها مجرورة لما أضيفت إلى الأول. نعم عبد الله، عبد الله، عبد الله، هكذا. ومركب تركيب مزج، للعلم قد يكون مركب تركيب مزجي، لا مانع أن يكون العلم مركب مزج من المزج، والمزج هو الخلط، مزجي من مزج بمعنى خلط، يعني الثاني يدخل في الأول، حتى ربما لو لم تكن على علم مسبق قد لا تعرف منتهى الأول من الثاني. قال كبعلبك، بعلبك وسيبويه، بعلبك مركب من بعل وبك، وكذلك حكمه أن يكون نهاية الأول مفتوحة إلا إذا كان منتهٍ الأول، إذا كان آخره حرف علة، يا كمعدي كرب، لا تقل معدي يكرب، معدي كرب. نعم هذا يسمى مركب تركيب مزجي. هذا المركب تركيب مزجي فيه تفصيل لعله الذي سيذكره. قال مركب تركيب مزج، مزج كبعلبك وسيبويه، وحكمه أن يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا كسائر الأسماء التي لا تنصرف. إذن هذا تقدم بعضه، بعض الكلام في المنوع من الصرف، أن أحد العلل المانع من الصرف التركيب، فإذا كان هذا التركيب في عالم فقد اجتمعت له علتان، العالمية والتركيب، إذن فيمنع من الصرف، يمنع من الصرف. تقول بعلبك، بعلبك، بعلبك في حالة الرفع، في حالة النصب والجر بالفتحة، وفي حالة الرفع بالضمة من غير تنوين. نعم قال وحكم أن يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا كسائر الأسماء التي لا تنصرف. هذا إن لم يكن مختوما بويه، إن لم يكن مختوما بويه كبعلبك، فإن ختم بها بني على الكسر كسيبويه، كسيبويه. نعم إذن هذا من الأسماء العجمية، أضيف هذه الإضافة التي هي ويه، تضاف في الأسماء العجمية كذا، كأنهم في العرب يعني دحرجوها عن منع من الصرف إلى البناء، وهي أحط رتبة من عمي الصف. نعم قال ومركب تركيب إسناد قسم الثالث. إذن العلم قد يكون مركب قد يكون مفردا قد يكون مركبا. المركب إما مركب تركيب إضافة أو تركيب مزج أو تركيب ماذا إسناد. المركب تركيب مزج قلنا هذا هو حاله. المركب تركيب مزج هو أن يكون حاله كحال 15 و16. نحن عندما نذكر 15 نقول في 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 نقول أنه مركب تركيبة 15 هكذا نقول في في المركبات. وهكذا كذلك في المركب تركيبة إضافة يكون الثاني منزل من الأول من زينة من التنوين مما قبله. كذلك نقول في المركب تركيب إسناد. مركب تركيب إسناد تركيب إسناد معنى كأنه جملة جملة سمينا بها. وتعلمون كذلك أن العلم لا مانع أن تسمي من تسميه بأي اسم. ما كانش ضابط هناك مثلا في يتحكم في قال هذا لا يسمى به وهذا لا يصلح له. كما ترون مثلا الناس الآن يعني في باب الأسماء هذا والعالمية وأولادهم وبناتهم يسمون أسامي يعني غريبة جدا تسمع منها ما تسمع. نعم فكذلك هكذا كانت العرب في تسمياتها يعني. قال وحكمه مركب تركيب إسناد. إذن يمكن أن تسمي شخصا بجملة. ها هو قال كشاب قرناها هذا اسم لشخص علم عليه يسمى شاب قرناها ويسمى كذلك تأبط شرا إلى آخر ذلك من أسامينا. قال وحكمه أن العوامل لا تؤثر في شيء بل يحكى على ما كان له من الحالة قبل النقل. قبل النقل بمعنى أن هذا أصلا كانت جملة يعبر بها عن ما تدل عليه من المعنى. شاب قرناه القرن تقال لهذه الجهة من هذا من الرأس وهذا هو وسط الرأس وهذا مفرقه. نعم فيقال الشخص إذا شابت من هذه النواحي يقال شاب قرناه. وربما قد يكون مما يشيب في الإنسان قد يتأخر وقد يكون هو الأول ونحو ذلك. هذا هو الأصل في المعنى شاب قرناه. لكن صار هذا الاسم علم على شخص وقد لا يكون شاب قرناه قد يكون صغيرا ويقال هكذا شاب قرناه أو شاب قرناها. نعم فصار الآن علما. هو قبل أن ينقل. إذن هذا علم منقول لأن الإعلام كما سوف يأتينا لعله هنا أو في غيره هنا منهما هو منقول ومنهما هو يسمى مرتجل. نعم فالمنقول معناها نقل عن سابق استعمال. فهذا في الحقيقة كانت جملة مستعملة في معنى المعاني ثم صارت علما نقلت إلى العلم فصارت علما. إذن فهو في الحقيقة لا تؤثر في العوامل لا تؤثر في العوامل. فعندما تقول مثلا جاء شاب قرناها تقول شاب قرناها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حكاية. نعم ثم سوف يذكر المؤلف رحمه الله تقسيم آخر للعلم لا بس أن نؤخره من الحصة القادمة إن شاء الله. قال وينقسم إلى اسم وكنية ولقب. نعم يوم 19 ربيع الأول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.